قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الموت ولا المذلة كل الشعب السوري واحد طائفي ما تعنينا عون المولى نحن مشينا الموت ولا المذلة يا رب انصرنا وأيدنا أعلي رايتنا وكلمتنا ما نرضى إلا بعزتنا يا الموت ولا المذلة يا الموت
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مشاهدين الكرام وحياكم الله. أي المقدمات ومن كانوا في مقدمة هذه الثورة هم ضيوفنا هذا اليوم. أي المقدمات ونحن بحضور أشخاص أفاضل ناضلوا وعملوا وأفنوا شبابهم لأجل هذه الأيام ولأجل هذه الثورة التي قام بها الشباب بعد أن ورثوها لهم. أي مقدمات بعد أن نجلس مع من سجنوا ومع من اعتقلوا ومع من هجروا من ديارهم لعشرات السنوات. أي المقدمات ونحن نجلس أمام الأساتذة الأفاضل الأستاذ هيثم المالح الحقوقي والناشط المعروف، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
شكرا.
وأيضا يسرني أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور محمود السيد غيم، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. وأيضا ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرور، حياكم الله فضيلة الشيخ
وحياكم الله وحيا الله ضيوفنا الكرام.
وكما يقولون من طول الغيبات جاب الأفاضل، وحقيقة يعني نعتذر من مشاهدين الكرام ولكن يشفع لنا تأخيرنا وجود هؤلاء الأفاضل معنا في هذه الحلقة المميزة جدا والتي يسعد جدا الشعب السوري حينما يرى من يثق بهم وحينما يرى من يحبهم وحينما يرى من رفعوا قضيته ومن رفعوا شعاراته ومن مضوا بمطالبهم بمطالب الشعب الحقيقية دون تردد ودون خجل من هذه المطالب. فالحقيقة أنا سعيد والشعب السوري جميعا سعيد بهذه الحلقة المميزة، وأشكر لكم المسافة الطويلة التي قضيتموها حتى وصلتم إلى هنا مما سبب إلى تأخر هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بكم أستاذ وسهلا فاضل. أبدأ منكم أستاذ هيثم المالح، إلى أين نسير في هذه الثورة بعد هذه الأشهر الطويلة؟ يعني في عصرنا الحديث لم نشهد ثورة كطول هذه الثورة، لم نشهد دماء مثل دماء هذه الثورة، لم نشهد تضحية مثل تضحية هذه الثورة، ثم ماذا؟ يعني بعد هذه الفترة الطويلة إلى أين نتجه؟ إلى أين نذهب؟ ما هو، هل ترون نصرا قريبا؟ الحقيقة يعني لو قارنا الثورة المصرية، لو قارنا الثورة التونسية وحتى الليبية التي كان فيها القتل، جميعها انتصرت ولا زلنا ننتظر نحن هذا النصر، فإلى أين نتجه؟
نحن نتجه إلى النصر بحول الله تعالى وفضله، والنظام يترنح وبات آينا للسقوط وشيكا، هذه قراءتي للأحداث. الشعب السوري يعني أثبت بطولات خارقة في العصر الحديث، لا أعتقد أن هناك أي ثورة في العصر الحديث فاقت ثورة الشعب السوري، أثبت البطولة والكرامة والشهامة في ثورته، وأثبت الصبر والتضحيات التي لا مثيل لها، والآن العالم كله يتحدث عن هذه الثورة. لكن تعرفوا بعد صدور قرار الجامعة العربية حول انتهاكات هذا النظام، حول جرائم هذا النظام، الآن بدأت الحلقة تضيق حول رقبة هذا النظام. فمن جهة الجامعة العربية تقريبا عزلت النظام عربيا، من جهة أخرى بدأ المجتمع الدولي وأوروبا والغرب يتحرك مواكبا لقرار الجامعة العربية ومؤيدا لهذا القرار. طبعا بعض الدول الأوروبية سحبت سفراءها من دمشق مثل فرنسا مثل إيطاليا مثل سويسرا، وأعتقد في القريب العاجل ستنسحب معظم السفراء من دمشق. سيجد هذا النظام نفسه معزولا عزلا كاملا عن العالم. من جهة العالم العربي كما تعلمون المغرب سحبت سفيرها، لا يوجد تمثيل دبلوماسي مع ليبيا، تونس سحبت سفيرها، مصر وعدت، أنا حصلت على وعود قطعية من جهة من مسؤولين في الخارجية المصرية أنهم سوف لن يرسلوا سفيرا إلى دمشق. الدول الخليجية، دول التعاون الخليجي، لم يبقى سوى دولة الإمارات وعمان. نحن نأمل من هاتين الدولتين أن تحذوان حذوة دول الخليج فتسحبان سفيريهما من دمشق لإحكام الطوق على رقبة هذا النظام تعجيلا لسقوطه وحماية لدماء الشعب السوري. ما دفع حتى الآن حقيقة ثمنا لهذه الحرية كبير جدا، ونحن نأمل في القريب العاجل أن ينتهي هذا النظام ونرتاح ويرتاح العالم منه.
جميل. دكتور محمود، يعني ذكر الدكتور هيثم أن الخناق بدأ يضيق على هذا النظام في ثورات، أيهم أفضل للشعوب، الموت البطيء للنظام أو الموت السريع؟
لا، بالنسبة للشعوب هو لو حصل الموت السريع للنظام يعني فتلك نعمة من الله، ولكن الموت البطيء للنظام فيه فائدة أيضا.
ما هي الفائدة في هذا الموت؟
تعريت عملاء النظام، يعني منذ قيام الثورة لو انتهت الأمور خلال 10 أيام فسيبقى الكثير من عملاء النظام دون أن ينكشفوا، ولكن الآن
ما يسمون بالفلول في بعض الدول
يعني
العربية،
كل ما طالت المدة يعني يدوب الثلج ويبان المرج. الآن منذ بداية الثورة بعض الناس قالوا الناس هنالك من هو تأخر عن الثورة، من تلكأ، من هو خائف، من، لكن عمليا باستمرار عملية الفرز مستمرة. الآن يعني نسبة الذين بقوا مع النظام هم أقلية، هذه الأقلية حتى أكاد أجزم بأن معظمها قد تورطت بالدماء وهي لا تملك خط رجعة، ولكن أنا أنصح حتى هؤلاء أن يتخلوا عن النظام، لأن الثورة هي ثورة سورية وطنية شعبية مطلبها العدل والمساواة وليس الظلم. ولذلك حتى هؤلاء الذين أجرموا بحق هذا الشعب ستتم معاملتهم بعدالة ولن يظلموا،
بغض النظر عن طائفته، بغض
طبعاً
النظر عن
طبعاً بغض
يعني
النظر.
مشاركتهم في مع النظام ضد الثورة.
أصلا الثورة قامت لتحرير هذا الشعب من الطائفية ولتحريره من الدكتاتورية ومن الظلم ومن الإذلال. ولذلك من يطلب الكرامة بالتأكيد لن يحول بين الكرامة وبين الآخرين، هكذا أنا أرى. وعمليا الثورة تحقق انتصارات بشكل يومي بشقيها، السلمي والثوري العسكري. أنا أقول بصراحة يعني الجيش الذي ينشق عن النظام بشكل يومي هنالك انشقاقات، وهذه الانشقاقات تعبر عن الضمير الحي لدى العسكريين. وأنا على ثقة وعلى علم بأن هنالك الكثير لم يعلنوا انشقاقهم ولكنهم جاهزون للانشقاق في اللحظة المناسبة في الزمان والمكان المناسب.
جميل. طيب فضيلة الشيخ، يعني حقيقة ذكر إيجابيات الدكتور محمود سيد غيم حول الموت البطيء للنظام، لكن حقيقة إذا نظرنا للأمر بشكل مباشر، آلاف الشهداء، الأرامل، المهجرين، ألا نخشى أن تموت الثورة قبل أن يموت النظام؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل التكلم عن هذا الموضوع لا بد من الإيمان الراسخ بأن الله عز وجل مع المظلومين، لا بد من الإيمان الراسخ والقوي أن الله ناصر المستضعفين، لا بد أن نتأكد تأكدا بالغا
أن الله مهلك الظالمين. ليست المسألة عنا ببعيد، هذا مبارك في السجن وذاك هارب من الأسر وذاك مقتول، واليوم تخرج علينا بشرى عظيمة بالقبض على سيف الذل، سيف الذي بتر كثيرا من الشعب الليبي، وأبى الله من فوق السبع سماوات أن يقدم اليوم هذه الهدية ليست للشعب الليبي فحسب، بل قدم هذه الهدية للمظلومين وبخاصة للشعب السوري. نعم. ليجعله آية من الآيات. المهم مهما طال الأمر يجب أن نؤمن بحكمة الله البالغة. هناك مصالح كبيرة في هذا التأخير، مصالح لا نعلمها. 13 سنة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يجاهد في مكة الكفرة، ما أحد لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ بعد أن وقعوا في الظلم والتعذيب ووقع عليهم من الذل والاضطهاد والتجويع والترويع في شعب أبي طالب.
نعم.
ومع ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام قاعدة تطمئن لها النفوس وترتاح لها الصدور، قال: إنكم تستعجلون. إذن هناك حكمة بالغة وقضاء حكيم في بقاء هذه طوال هذه الثورة. ولكن هذه في نقطة مهمة.
نعم.
قضية التمحيص، قضية انكشاف الناس، علمنا اليوم من هم أبطال، علمنا اليوم من هي حمص، علمنا اليوم من هي درعا، علمنا اليوم من هي بانياس، علمنا اليوم من هي اللاذقية، علمنا اليوم من هي حماة، وعلمنا من هو ريف دمشق، علمنا إدلب وما حولها، علمنا حلب القرى العتيدة التي نهضت، علمنا بعض أحياء حلب الشهامة والشهباء، علمنا دير الزور، علمنا اليوم القبائل الشريفة من الخونة، علمنا اليوم كثيرا من شرفاء الأكراد، شرفاء العلويين، علمنا اليوم الطائفة الإسماعيلية كيف وقفت معنا في هذه الثورة، علمنا كثيرا من شرفاء الدروز، عرفنا الخائن. القضية فيها أمر كبير. يكفي أن أطفالنا اليوم تربوا خلال هذه الفترة على ثقافة الثورة. لو أن حصل فينا مثل مصر صدقني أنه ما كان لصالحنا. لماذا؟ لأن تعليم الناس الضلال والكفر والفساد وإماتة الكرامة تقريب، هذا ما يمكن إصلاحه بيومين. اليوم الطفل الصغير 4 سنوات يقول أريد أن أموت شهيدا، اليوم 7 سنوات يهتف بإسقاط النظام، إنما يهتف بإسقاط منهج النظام. هذا خير كبير نحن لم نكن لنعرفه ولم نكن. نعم. لنعرف باب الدريب من باب مخلوف، ما كنا نعرف هذا ولا نعرف الخالدية من المارقة الذين سرقوا أموالا الشعب. كيف كنا سنعلم بسقبة ونعلم بدومة وكناكر والضمير وقطنة؟ كيف كنا نعلم بتلبيسه؟ كيف نعلم ببني خالد؟ يا أخي كل شيء خير وعظيم.
يعني قابلت بعض السوريين فضيلة الشيخ يقول قبل هذه الثورة السوريين المغتربين الذين حرموا من أوطانهم، إذا طلب مني أن أعد 5 مناطق قد أخطئ بالخامسة. الآن يستطيع أن يعني يعرف الشارع وكم يبعد قطنة عن 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 الضمير، كم تبعد هذه عن هذه. أعادت يعني هذه الثورة، ألا ترون دكتور هيثم مالح أن هذه الثورة التي كنتم تحلمون بها في غياهب فيها غياهب السجن وفي ظلام السجن، يعني أود أن أنتقل لهذه النقطة، حينما كنتم تقمعون من هذا النظام وظلام السجن والتعذيب والاعتقال لسنوات عديدة، هل كنتم تحلمون في يوم من الأيام أن يخرج الشعب ويهتف ضد جلاده، هل كان هذا الحلم يتراود لكم أم لكم كنتم قد فقدتم الأمل وظننتم أن هذا النظام جاثم على صدور السوريين إلى الأبد؟
أنا في الحقيقة لم أفقد الأمل، لأني إيماني بالله كبير جدا، وأعرف أن نهاية الظالم الزوال، لا بقاء للظالم. الظلم ساعة، أما العدل فهو إلى قيام الساعة. أنا أريد أن أذكر يعني حوادث كثير طريفة في هذه المسألة. طبعا نحن اعتقلنا في الفترة الأولى أيام حافظ الأسد، حين حل نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والمعلم وإلى آخره، وزج بنا في السجون.
نعم.
وأنا عندما يعني أخذوني إلى السجن ظننت نفسي أني سوف أقضي في السجن، يعني يقضى علي، لأن الخصومة بيني وبينهم قديمة ليست حديثة يعني. لكن مثل يقول له عمر ما بتهينه شدة. خرجنا من السجن بنهاية 86، ثم اعتقلت مرة ثانية، إنما قبل اعتقالي يعني منذ 4 سنوات طلب إلي اللواء هشام اختيار أن نلتقي، ومن حيث النتيجة حتى ما ندخل في تفاصيل اللقاء اتفقنا أنه أنا أدعوه إلى الغزاء، فتوجهنا إلى مطعم محدد وجلست معه 2.5 ساعة.
نعم.
تحدث فيها بكل الملفات الموجودة يعني العالقة، ملف المفقودين، قلت له يا هشام بيك نحن لدينا ملف المفقودين، أكثر من 60,000-70,000 إنسان قتلوا في أحداث الثمانينات، حتى الآن هم أحياء في قيود الأحوال المدنية، يجب إنهاء هذا الوضع. 2، لدينا ملف الدور المصادرة، نحن لدينا ما يقارب 20,000 بيت مصادر بزعم أنها تعود للإخوان المسلمين، يسكنوها رجال الأمن. لدينا ملف المهجرين، 250,000 سوري خارج سوريا لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، وهم محمول الحق بالإلحاق. هذه ملفات يجب إنهائها. ولكن كنت تكلمت عن الفضائيات في هذه المسألة، يعني ليس بيني وبينه. ثم قلت له هناك قوانين يجب إزالتها. المادة 16 من مرسوم تشريع رقم 14 لعام 1969 التي تحصن الأجهزة الأمنية أو عناصر الأمن من السوق إلى القضاء حال ارتكابهم جرائم، هذا قانون،
يعني يفعل ما يشاء دون أن يحال إلى القضاء،
دون أن يحال، تحصن المجرم من السوق إلى القضاء. وأنا لما جاء بشار الأسد إلى الحكم أرسلت له أول مذكرة بعد 5 أشهر موجودة في السلطة.
كان لديكم أمل يعني في في
بشار؟ أنا واجبي أنا كإنسان أعمل في حقوق الإنسان أنه خاطب الجميع، فأنا خاطبته قلت لعله أنه يعني يتخذ إجراء في هذا الموضوع، وأشرت إلى المادة ووضعت النص كاملا بالخط العريض أمامه، قلت كيف يوصف قانون معين عن فعل معين أنه جريمة ولا يحاسب مجرم؟ يعني يعني هذا عقلا غير مقابل، غير مقبول قضاءا حقوقيا، حقوق ما هي غير مقبول على مستوى عالمي ولا محلي. وهذا القانون سري.
نعم.
في نهاية القانون مكتوب لا ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، يعني قانون سري مثل قانون سري على الشعب. فقلت له القانون الآخر اللي هو القانون رقم 49 المتعلق بالإخوان المسلمين.
نعم.
الذي يقضي بإعدام الإخوان المسلمين، قلت له هذا القانون يتعارض مع الدستور، مع الدستور اللي هم وضعوه، يتعارض مع قانون العقوبات، يتعارض مع المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان في العالم،
مع أي قيم إنسانية،
مع القوانين، غير القيم، غير القيم طبيعي يعني، هو يتعارض مع كل شيء، فهذه يجب إلغائها. ومن جملة ما حديثي معه قلت له يا هشابك أنا أرى بعيني الدماء في الشوارع إذا لم تداركوا الأوضاع من الآن.
هذا في 86،
هذا من أكثر 4 سنوات، هذا حديثا،
حديثا هذا
حديثا في 2005 2007 2006، هي شيء من هذا تقريبا. التقيت على الطعام يعني وساعتين ونصف تحدثت معه عن ما حدث في لبنان، قلت له خربت العلاقة بين اللبنانيين والسوريين، نحن أسرة واحدة، الجيش السوري شو عمل في لبنان، تكلمت في أشياء كثيرة.
طيب ماذا كان رده؟
قال انتظر انتظر وستصدر قرارات وسنعمل وكله سوف سوف سوف. قلت يا أخي أنتم مسؤولين عن هذه المسألة. قلت له أنا سأستعمل تعبير الحجاج، قلت له أنا سأستعمل تعبير الحجاج وكأني أنظر إلى الدماء من بين العمائم واللحى. منذ أكثر من 4 سنوات قلت له نحن مقبلين على أحداث، وأنا أعرف أكثر ما تعرفون أنتم، لأن أنا مع الناس.
نعم.
أنا في يومي عملي المستمر مع البشر، أتلقل من بلد إلى بلد وأتصل بالناس وأفهم ماذا يريدون.
نعم.
كل هذا أنتم لا تعرفون ذلك. قال انتظروا سأكون هناك حلو وستكون وسأكون، لكن على أرض الواقع لم يقدموا على أي خطوة من هذه الخطوات، برغم أنه أنا شخصيا مثلا أنا أرسلت 8 رسائل إلى بشار الأسد وصفي رئيسا للجمهورية، قلت بغض النظر عن الطريقة التي وصل إليها الحكم، طيب هو رئيس الجمهورية فعلي الآن
يعني إن أصلح لا بأس، يعني
إن أصلح أهلا وسهلا. فمع الأسف 8 رسائل، آخر رسالة أنا قلت فيها قلت له أنت تقول في مقابلة صحفية أنك لا تتخذ قرارات سريعة وتستشير من حولك، وهذا شيء طيب، لكن هناك فئة من المواطنين في الصف الآخر اللي هم يسمى المعارضة في رموز وطنية ناس محترمين، حبذا لو تفتح أبوابك وتستقبل هؤلاء وتناقشهم في أمور البلد، يعني هذا يكون أفيد. فأنا وأنا ما في شخصيات كبيرة في الدولة، وزراء وضباط أمن كبار كله قابلتهم وكله تكلمت معه، ومذكرات كانت مذكرات عديدة في كل المسائل، لكن مع الأسف على أرض الواقع نحن كنا نسير من سيء إلى أسوأ.
إذن كانت الثورة هي نتيجة حتمية لكل
حتمية. أنا لما كنت في السجن يا أخي أنا قلت للسجناء اللي هم مش أمثالي مجرمين عاديين، قلت له لازم تلحقوا حالكم تشتروا مكانس. قال ليش تنسي؟ قلت له بكرة بدنا نكنس يا أخي، فما بكرة بتغلى المكانس بشتروا من الآن غسلوها نكنس. أنا شايف الثورة وأنا في السجن، أمر طبيعي هذا.
في عفوا إضافة إلى ما ذكر أستاذنا بالنسبة للقوانين، الآن في سوريا يحار الناس بالبعثيين ولا يعرفون القانون 52 لعام 79. هذا القانون لم يعلم في الجريدة الرسمية، وإنما تم توزيعه داخل الجهاز الحزبي على مستوى أعضاء قيادة شعبي وحتى أمين فرقة فقط، ويشرح المضمون للأعضاء العاملين. العضو العامل لا يرى هذا القانون. هذا القانون أكثر من 100 مادة، لكن أذكر منه 3 مواد.
نعم.
التي دمرت البعثيين في سوريا وحولتهم إلى جواسيس على أهلهم. إحدى المواد تقول يعدم الرفيق البعثي إذا سرب معلومات أمنية، يعني مثلا شاهدت شيء يثبت أن الشيخ عدنان لا سمح الله من الإخوان
يعني
المسلمين،
تركت الدنيا كلها وجدت عليه
مثلا لو شاهد شيء يثبت أنه من الإخوان المسلمين لا سمح الله وسكتت، فأنا أعدم إذا كتمت هذه المعلومة.
إذا كتمتها
نعم، وإذا ويعدم في
إذا بلغتها الأهل
نعم، إذا سربت. يعني مثلا لنفرض أنا علمت من أحد رجال الأمن أن الأستاذ هيثم لا سمح الله مطلوب، فجئت قلت له مطلوب، عمليا أعدم. المادة الثالثة إذا ازدوج التنظيم، إذا ثبت له تنظيم في أي حزب آخر.
نعم.
ولذلك تم إعدام، أذكر إعدام أمين فرقة الحزب في أريحة بتهمة ازدواج التنظيم وهو غير مزدوج. فأصبح البعثيون في حالة رعب من هذه المواد الثلاثة.
أيضا هذه المواد دكتور ليس لها ضابط، يعني من الممكن أن تتهم بها الشخص.
والمشكلة الأخرى لا، هنا قضية أخرى، القوانين الأخرى يحاكم أمام القضاء، بينما هنا محكمة حزبية. المحكمة الحزبية يستطيع أمين الفرقة الحزبية أو أمين الحلقة حتى ممكن غضب عليك لسبب يريد منك رشوة لم تدفع رشوة، يقول الأخ حازم مزدوج التنظيم،
يعني اتهمت ثلاثة اليوم
مثلا يعني أقول لك هذا شيء أنا عشت هذا الظرف وأعرف الذي دمر نفسية الناس. بعض الناس أنا شاهدت تقارير يكتبونها بإخوتهم.
طيب دكتور، هل هذه هي أخطاء النظام أم أخطاء حزب البعث؟
لا، هذا خاص بالنسبة ليس الحزب، هذا خاص بالقيادة الخبيثة. هذا القانون يعني الشيطان لا يعرف أن يستخرج قانون بهذا الشكل، ولكن حافظ الأسد استخرج هذا القانون.
طيب من كان يعني يسير الآخر؟ هل كان حزب البعث هو من يسير النظام؟
لا لا لا،
أم النظام هو من يسير؟
في ذلك الوقت يعني أنا لا أخفي، أنا كنت عضو قيادة الشعبة في منطقة المعرة بن نعمان في 80، أعلم نهائيا لم يكن بأيدينا شيء. كان عنصر مخابرات من الدرجة الخامسة يستطيع أن يعتقل عضو قيادة فرع، وإنما الحزب كان واجهة لا أكثر ولا أقل. ومنذ ذلك الوقت أي بعثي يستطيع أن يتسرب من سوريا ويخرج تأكد أنه لن ذهب ولم يعد. يتمنى
يعني
أيوة.
أمثالكم دكتور.
أنا كنت عضو قيادة شعبة والتمست الأعذار حتى هربت من سوريا.
من متى كان هذا دكتور؟
أنا خرجت أول مرة في سنة 80، تركت قيادة الشعبة في آخرها، ثم أخذت استيداع وذهبت لدراسة الماجستير في لبنان، وهذه كانت عبارة عن تغطية. ثم أخيرا قلت أذهب سياحة إلى تركيا، فخرجت ب 83 ولم أعد، وحمدت الله لأنني قدمت 23 صفحة بقبائح الرفاق في منطقة المعرة، ووضعته في البريد المضمون قبل بيوم، وقلت بكرة أنا مسافر. فلما وصلت إلى نقطة السلامة على طريق عين تاب في تركيا، ترك كل الناس في الباص، قال تفضل معنا. قلت أعوذ بالله،
فإذا
عدت بيكون وصل البريد. قلت له أخي أنت غلطان، أنت في واحد اسمه محمود دغيمر كفرومة أبو عبد الله، وواحد اسمه محمود دغيم مسجون أبو غانم. قال لي تعال تعال هلق. ففتنا لهناك، اتصل بعدين شيء نص ساعة، قال أخي كلامك صحيح، مع السلامة. فأطلعت، ومنها ما عدت. لو أنا لو تأخرت يومين ووصل هذا البريد، بالتأكيد كنت يعني هلق، الله أعلم، يا بالجنة يا بالنار، ما بعرف.
إن شاء الله من أهل الجنة. شيخ، هذا ما يفسر التصريحات الأخيرة المتبادلة للاتهامات ما بين النظام وحزب البعث؟
أنا أخالف الشيخين الفاضلين وأخالف الأستاذ الكبير فيما في أمري بصراحة.
طيب
فضل. نحن في ديمقراطية
طبعا.
الأمر الأول أخالفه في حسن الظن بهذا النظام الذي يقدم له النصائح. فلما جلس مع هشام باختيار،
باختيار بالألف، ما في هو
نعم باختيار، هو منتسب إلى إيران.
لا ما انتسب،
نعم
هو من دمشق.
نعم نعم. هشام لما جلس معه، هشام يريد ما يلي، يريد أن يعرف القوانين التي تؤذي الشعب السوري حتى يتمسك بها. لاحظ، فلما قدم الأستاذ هذه القوانين الظالمة التي لا وجود لها في العالم كله، لا وجود في العالم كله لهذا الأمر، 60,000 مفقود لا يعلم حتى الآن كما قال، أحياء هم أم أموات منذ باع الجولان إلى يومنا هذا. تصور النشاء، قال العلماء له لحافظ الخائن، قالوا له إن هذه عندنا أحكام شرعية، قال له العلماء في بعض الجلسات في رمضان، قالوا في أحكام شرعية في نشاء، تريد أن تتزوج كذا كذا، فنريد بس تبين. قال ملف المساجين ما تفتحوا بعد اليوم أو ما رد، ثم هددوا أنه هذا الملف لا يفتح. 60,000 وبكل صراحة، 60,000 معظمهم من أهل السنة، 60,000 معظمهم من أهل السنة، هؤلاء مفقودون حتى ساعتنا هذه، لا يمكن لأحد أن يتكلم. وأتحدى بشار الأسد والمعرات، المعرات بثينة شعبان التي عريت أكثر مرة، أتحداها أن تذكر كلمة عن 60,000 أو تقول أنتم كاذبون. كيف يمكن؟
أصدروا الآن عدة قوانين عفو، وقد أخرجوا وأحضروا الإعلام، وهم يخرجون بعض الأشخاص من السجون.
أكبر دليل على صدقهم، أكبر دليل، أنا اليوم بدي أوقف مع النظام، أكبر دليل على صدقهم، لاحظ، أنهم أخرجوا هؤلاء من السجون أمام المنظمات الدولية، أمام المنظمات الدولية، كل ذلك كذب وتهريج. 250,000 مهجر، اضربها بخمسة أولادهم، 250,000 اضربها بخمسة، بيطلع عندنا 1,000,000 سوري مهجر لا هوية له، لا يسمح له بدخول وطنه. تصور مسألة 49 الذي يعدم في كل من ينتسب إلى الإخوانيين، تصور قانون 52 الذي أشار إليه الشيخ. تحسين الضباط هي جريمة مبيتة بكل صراحة ضد هذا الشعب، لأن هؤلاء الضباط يفعلون ما شاءوا، فيوما يقتلون حمزة
ويوما يسلخون جلد الجعبي، ويوما يقتلون تامر، ويوما ينتهكون الأعراب، ويوما ويوما ويوما، لأنه أمن العقوبة. فلا أقول أساء الأدب، بل أقول أجرم في حق هذا الشعب. نعم. حدثني من لا يكذبه النظام.
من؟
لا أستطيع.
تقصد شخص يعني؟
شخص
من النظام.
من النظام، من أعمدة النظام، من المقربين لي وبيجد جنبه أحيانا. حدثني.
متى كان ذلك؟
وفي المدينة المنورة قبل 5 سنوات.
نعم.
في المدينة المنورة، ولعله يسمعني الآن. حدثني أن بشار حدثه على لغة المحدثين، قال له إذا لن أقضي على حزب البعث لن أكون رئيسا. قال أعدك أن لا يبقى لحزب البعث أثر. هذا ذكرني به، حدثني وأحلف بالله الذي استوى على عرشه، حدثني في المدينة المنورة بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان كاذبا فعليه كذبه. نعم. جالسين وهو يعرف المكان. نعم. عندما نلت الجائزة العالمية للسنة النبوية قابلني وفرح بذلك.
نعم.
وقال لي أن الرئيس بشار قرر القضاء على حزب البعث حتى يصفو المسألة كلها للعائلة الأسدي. إذن هذه القوانين التي أشاروا إليها إنما صنعوها وفعلوها لاستمرار حكمهم وبطشهم وظلمهم، ويا ليتنا ما نادينا برفع هذا قانون الطوارئ، ولنا حالة الطوارئ مشان ما يمسكني استاذ برفع حالة. يا ريتنا، هذه من الأخطاء اللي ارتكبوها المعارضة، انهم قالوا رفع حالة، فوقعنا في قانون لا وجود له، قانون الغاب الذي يعتقل فيه اليوم اكثر، يعتقلوا أكثر من 120 130 معتقل ويذبح. كنا بقناة قانون الطوارئ
100,000.
نعم،
أكثر 100,000،
أكثر من 100,000. نعم. نعم، كنا أول لا نسمع بقتل الأطفال قبل رفع حالة الطوارئ، كنا لا نسمع بجلد إلا بعد دخول إيران ودخول الجيش المهدي ودخول حزب الله. بعد ذلك، بعد هذا ما كنا من أول، لأن السوري مهما كان لا يمكن أن يأخذ السكين ويجلد جلد الحي، لا يمكن أن يبقر بطون النساء، لا يمكن أن إلا أن يكون إما من العائلة هذه وأذنابها، وإما أن يكون من هؤلاء الأوغاد الذين لا يعرفون دينا ولا إنسانية ولا ضميرا ولا رحمة.
جميل. دكتور هيثم المانع، يعني ما دام أن النظام الآن يعلن في إعلامه أنه بدأ بإخراج المعتقلين، أن هناك عصابات مسلحة، هذه السيناريوهات التي نسمعها منذ بداية الثورة، لماذا يتفاجأ الجميع؟ يعني الشعب كان متضايق من مسألة إرسال مراقبين وكان يظن أنها لا تكفي، تفاجأنا جميعا أن النظام حتى موضوع إرسال مراقبين يضع عليه 18 شرطا وبندا وتغييرا. يعني هذه البنود ما هدفها و كيف وضعت، ولماذا لا يفتح الباب إن كان صادقا فيما يقول؟
يا أخي، النظام السوري نظام قام على الكذب أساسا، يعني ليس من الآن، منذ مجيء حافظ أسد إلى الحكم بانقلاب عسكري واغتصب السلطة.
نعم.
وقتل أقرباءه ونسبائه وأهل عشيرته وأهل طائفته،
بل سجن من قام بوضعه بمنصبه،
قتلوا بالسجون وقتلوا في واغتيالات، يعني محمد عمران اغتاله حافظ أسد في طرابلس، يعني قصص كثيرة. فعلى كل أحوال نحن نريد أن نضع يعني النظام في مفهوم صحيح لدى المجتمع السوري، لدى المجتمع الدولي، لدى المجتمع العربي. أنا كما قلت، النظام قام على الكذب يا أخي.
نعم.
بشار الأسد بعدما ضغطنا عليهم كما قال أخونا الكريم الشيخ العرعور من أجل رفع حالة الطوارئ، فهو استجاب لرفع حالة الطوارئ، رفعها من جهة، وأصدر القانون رقم 55، المرسوم التشريعي رقم 55، ما بيعرفه أحد لسه حتى الآن. مع الأسف المندوب الروسي اعتبر هذا إنجازا،
يعني والذي ينص على
هذا المرسوم أخطر من حالة الطوارئ التي رفعت. المرسوم 55 يأتي على تعديل المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجعل التحقيق من صلاحيات النائب العام، وهذا موجود في الدنيا كلها، النائب العام هو الذي يحقق في الجرائم.
نعم.
ففيما يتعلق ما يسمى جرائم أمن الدولة اللي أنا حكمت فيها يعني في مؤخرا 286 وما بعدها من قانون العقوبات، سحب البساط من تحت النيابة العامة وسلم الصلاحيات في التحقيق في هذه الجرائم إلى جهاز وزارة الداخلية، ما يسمى الضابط العدلية. هو قال بمعنى الآن أصبح الشرطي أي شرطي يستطيع أن يطرق باب أي شخص ويأخذه إلى السجن لمدة أسبوع بدون موافقة قضائية، بدون مذكرة قضائية، وبدون أي شيء، وممكن تمديد هذه المدة إلى 60 يوم. ولك أن تتصور فداحة وشدة التعذيب الذي يمارس على السجناء، نحن عشناه في الثمانينات ولا وعشته
لكن
مؤخرا.
دكتور، ألا ترى غريبا أن النظام يمشي على قوانين، لكن يبدو لي أن أغلبها كما أسمع هي عقوبات وإعدام، لكن هناك قانون
هو في البلد. أنا عملت مقال شرحت فيها المرسوم 55 باسم الخداع، لأنه هذا النظام يخدع، الخداع يمارس الخداع على الناس في الداخل وعلى المجتمع الدولي والمجتمع العربي، أنه هو يقدم إصلاحات يسميها إصلاحات، فهذه إفساد وليست إصلاح. ويعتقد بعض أنه أخي ساوى مرسوم 55، وهذا من المفارقات أنه مندوب روسيا في مجلس الأمن يشير إلى المرسوم 55 لأنه إصلاح، يبدو ما قرأه أو إذا قرأه ما فهم شو معناه يعني. فهذا المرسوم أخطر من حالة الطوارئ، هو يتستر، لأنه شو المشكلة أخي لما يأتي عتب على النظام بممارسة معينة، هذا قانون، لما يعدل قانون أصول المحاكمات يا أخي الكريم، هذا قانون صادر من قبل مجلس نواب ومناقش مناقشات مستفيضة وموقع بتوقيع الله يرحمه هاشم الأتاسي اللي كان رئيسا للجمهورية، يعني قانون مدروس. لما يعدل هذا القانون ما يعرف الرأي العام إنه هذا قانون غير صحيح.
من الذي يعدل ومن الذي يوافق ومن
أنا
الذي
قلت
يعني
قلت
ما هي الآلية التي
أنا قلت مع الأسف أنا قلت كلام والله يا أخي قبيح جدا ما أردده هنا على الشاشة. من أشار بهذا القانون أو من قام بعمل بهذا القانون أو من اقترحه هو ابن غير شرعي لأبويه، لأنه لا يمكن إطلاقا أن تصف إنسان يأتي إنسان قدير قانوني يعدل هذا التعديل حتى يبيح للسلطة الفاجرة الفاسقة المنحطة أن تقوم بأعمال همجية ضد المواطنين باسم القانون.
نعم.
هذه مشكلة خطيرة جدا.
طيب دكتور، يعني يبدو أن التاريخ قديم جدا في ظلم النظام وفي قوانينه القمعية. نعم. لماذا صبرتم كل هذه الفترة الماضية على هذا الظلم؟ يعني وانتظرتم الشباب الفيسبوكيين حتى يخرجوا بهذه الثورة، ما الذي كيف استحملتم ال40 سنة بأكملها تحت هذا القمع وهذا التسلط وهذا التغيير للقوانين؟
50 نصف قرن منذ
لم نتحمل أصلا. يعني عمليا أظن أنا أقلهم سجنا.
نعم.
لكن عندي تجربة لا بأس 3 شهور
أقلنا مرتبة.
أنا المشكلة أنا عندما كنت في السجن ما زلت أحتفظ على ما يقال بشرف العضوي العام لي في حزب البعث.
جميل.
يعني هذه شيء أعلنت
استقالتك ولا
لا؟ لا لا، أنا بعد ما طلعت أصلا لم أحضر شيء، وجهوا إنذار تنبيه إنذار
بعد ما كان فتحوا البريد
وقرار طبعا. طرد. المشكلة إن في النظام الداخلي الذي يطرد لا يجوز أن يعود، فخلص قطعناها الحمد لله. لكن قضية القوانين تحدث الأستاذ، الدولة في سوريا دولة لا قانون، كل القوانين ليس لها قيمة. وأنا لي تجربة.
نعم.
في سنة 80
نعم.
ارتكبت جرائم في منطقة معارة النعمان، جرائم قتل.
جميل.
لم ينظر فيها القضاء إطلاقا، وإنما الأوامر كانت صريحة، تصنف هذه الجرائم تحت عنوان حالة أمنية ليست جريمة. يعني مثلا أحد الشباب يعبر طريق فتواجهه دوري من 2 ليس شرطة، من عضو قيادة شعبي ومعه صديقه، فيطلقان النار، يقتل شاب عمره أقل من 25 سنة، حالة تخرج الشرطة الضبط، يكتب عليه حالة أمنية ويودع في القضاء بدون أي محاكمة.
نعم.
ففي هذه في سوريا. إذن القوانين كلها ليس لها أي قيمة، ولذلك دولة لا قانون تستبيع الدماء والأموال والأعراض وكل شيء مباح طالما أنه يساهم بالحفاظ على نعم. بقاء هذه العصابة في السلطة. ففي سوريا لا توجد حكومة، عصابة، لا يوجد وزارة، هي عصابة أيضا، مجلس الشعب، مجلس عصابات، وهذه هي هكذا ديرة الدولة. ولذلك والقمع، قضية القمع الذي تعرض له السوريون، أظن لم يظلم أحد كالسوريين سوى الليبيين، نفس العملية، وجهان لعملة واحدة، ولذلك كثرة القمع أسكتت الناس.
طبعا تأكيدا على ما تقول، الآن في تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يقول إنه الأسد يواجه نفس مصير القذافي
إن شاء الله. على كل حال يعني هذا الوضع الذي مر على سوريا، لذلك يعني قبل قيام الثورة طبعا نحن دائما كنا نحرض على الثورة ونقول إن شاء الله ستأتي الثورة وإلى آخره، لكن أنا بيني وبين نفسي كنت أقول كيف ستقوم الثورة؟ يعني من الناحية العقلية أحاول أن أفلسف الأمور عقليا لا تضبط. فعينما قامت الثورة قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه إرادة إلهية.
نعم.
المشكلة هنا كيف استمرت الثورة؟ بعض الناس يحاول أن يتسلق على الثورة، فلان حرك الثورة، الحزب الفلاني يقدم الثورة، لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك. الشهداء هم قادة الثورة.
صحيح. جميل.
وهم الذين يحركون الثورة للأمام. النظام الغبي، ودائما المجرم غبي، لأن المجرم لو كان لديه أقل مستوى من الذكاء لما أجرم. فالنظام الغبي يستمر بالقتل، فيشيعون الشهداء، تزداد الثورة، تمتد، تعرض، وبذلك ستنتصر الثورة، ليس بالبيانات ولا بالخطابات ولا بالمجالس ولا بمؤتمرات الخمس نجوم ولا بشيء من هذه الأشياء، ستنتصر الثورة بالتضحيات لهؤلاء الشهداء الأبطال. جميل. الذين يخرجون بوجه هذا المجرم.
طيب ما دام أننا نتكلم
بين قوسين مداخل صغير تعقيبا على كلام الأخ الكريم، يعني صحيح النظام بعد إعلان حالة الطوارئ بسنة 1963 علق كل القوانين بما في الدستور.
نعم.
يعني ضمن حالة الطوارئ المعلنة ألغيت كل القوانين، والقوانين أصبحت في الكتب والكتب على الرف، يعني القانون غير معمول به. إنما النظام اخترع قوانين محددة من أجل شرعنة الجريمة. أنا لي كتاب سيصدر قريبا، يعني أنا أودعته في دبي الآن، تحت اسم سوريا شرعنة الجريمة. فهم يشرعون هذه الجريمة المرفوضة على مستوى عالمي ومحلي وأخلاقي وديني وبكل نعم. مقاييس، هم يفعلون أن هذه الجريمة مشرعنة بنص القانون.
جميل.
يعني نحن نقتل بيبقى القانون أباح،
يعني القتل يقتل ضمن القانون.
ضمن القانون.
نعم. طيب مدام أننا في محور القوانين، أريد أن أشاهد مقطعا لجلد وضرب رئيس بلدية كفرنبل حتى الإغماء والسقوط. أريد أن أعلم بعد أن أشاهد هذا المقطع تحت أي قانون ضرب بهذه الطريقة الوحشية.
ولك وطن هذا، وطن ولك وطن هذا، والله العظيم
الله ياخذك يا كلب، الله ياخذك يا كلب، يا طايط يا طايط المقدم، زيد على راسك المقدم، زيد على راسك المقدم. ايه
والله
بدي خلي جبل الزاوية كل يتفرج عليك
ابو حسين.
طبعا هذا رئيس بلدية ويضرب حتى أن أغمي عليه ولم نسمع سوى الشتائم وكذا. دكتور دغيم يعني هكذا يعاملون من وقفوا مع النظام وساعدوا ورفعوا بالبلد وعملوا بالبلد بهذه الطريقة؟ يعني هذا شيء بسيط مما يحدث في السجون، هذا شيء بسيط مما صور وسجل، يعني أغمي يقول عليه ما في مشكلة خليه يفطس.
بصورة عامة رؤساء البلديات من الرفاق البعثيين، فهذه صورة توضح بأن لا حصانة للبعثيين في بلد يدعي هؤلاء الطائفيون أن حزب البعث يحكمها. وهذا المشهد يذكرني بمشهد شاهدته في شعبة الحزب في معرة النعمان. ذهبت ذات يوم وكان شفيق فياض بفرقته المدرعة يحيط بمنطقة معرة النعمان ويمشط البيوت، فوصلت إلى الشعبة وإذا بالرفاق طبعا أحوالهم من أسوأ ما يكون. سمعت ضرب في إحدى الغرف فدخلت، بالله هذا المشهد حنين، وإذ ضباط برتبة ملازم يضربون اثنين بعصي معاول، ليس عصي معاول. فدخلت أنا المهم وحصل مشاددة بيني وبينهم وأخرجتهم من الغرفة وقلت لهم هؤلاء رفاق بعثيون. فماذا كان الجواب؟ كلكم أخوان مسلمون بالله العظيم في الشعبة. وأخرجتهم وفعلا بعد أن خلصت هؤلاء وإذا بأحدهم فعلا رفيق بعثي برتبة نصير وعضو، كان طالب سنة ثالثة في كلية الزراعة، وأذكر حتى اسم العائلة من عائلة بيت المحلول بالمعرة. فيعني أنا شاهدت بعيني الرفيق عبد القادر عساف في معصران جاءوا به جثة لكن الحمد لله لم يموت. أحمد العنان أمين فرقة ريف المعرة جاء لا يوجد قطعة في جسده إلا وفيها حفرة، وهو أمين فرقة حزبية، وبعد خروجه سجن 12 سنة بتهمة كتم معلومات
الله.
وخرج ظهره مكسور. يعني هذه أنا أتكلم، ولذلك
إذا عدنا لنقطة أنهم يشرعنون إجرامهم.
نعم.
طيب شيخ عدنان،
أنا في عندي مثال آخر يعني قريب من هذا المثال. عندما كنا في السجن في المرة الأولى أيام حافظ الأسد،
نعم،
دخل علينا زميلان محامي من اللاذقية،
نعم،
أحدهما اسمه جورج بدرة، طبعا ليس مسلما مسيحي،
نعم،
زميل، وهو محسوب على بيت الأسد، محسوب على رفعت الأسد، محسوب على حافظ الأسد. وما هو ذنبه؟ أثناء عمل حركة النقابات، هو في نقابة المحامين في اللاذقية، بعض المحامين كان يشتم السادات رئيس جمهورية مصر،
نعم،
انه هو خان وكذا. هو صرف كلام رد عليه، قال له يا اخي رجع سينا، رجع سينا، فمعناها انه نحن
ما رجعنا،
ما رجعنا الجولان. فامر باعتقاله مع الجلد.
هو ايش وظيفته؟
محامي.
محامي منهم؟
هو مسيحي يعني، هو قريب
يعني مع النظام،
مع النظام، مع النظام يعني، هو يعني رفعت أسد كان يزور في بيته يعني، كان زيارات أهلية يعني، شخص معهم يعني. فلهذه الكلمة فقط أمر باعتقاله مع الجلد، وأشرف على جلد عروه نهائيا إلا من السروال، وبدأ بجلد وأشرف على جلده ابن أخته. ابن نعم. أخته ضابط في سرايا الدفاع أشرف على الجلد.
نعم.
ولما دخل عليه السجن كان جسمه كله أثر الكبلات وكله أربع شهور.
أنا بالجولان بطريقة غير مباشرة.
أيوة بطريقة غير مباشرة من أجل هذه الهفوة الصغيرة، وهو زلمتهم يعني مع الأسف.
يعني حقيقة لي كلمة، أنا أناشد كافة البعثيين
نعم
أن يخرجوا بالمظاهرات ويتحرروا من هذا النظام المجرم، وأن يستخدموا السلاح الذي سلمهم إياه لإسقاطه مهما كانت الظروف، لأن إسقاط هذا النظام والقتال ضد هذا النظام، بل أضعف الإيمان أطالبهم أن يتوبوا كما تبت.
نعم جميل. إذن ليكن الدكتور محمود سيد غيم قدوة للبعثيين.
طبعا.
طيب شيخ عدنان، إذن لا قانون واضح، لا قانون يعني شفاف للشعب، لا حتى حزب البعث هو من يحكم، من يحكم هذه البلد طيلة 50 سنة؟
قبل أن أقول لك من يحكم هذا البلد، أخطأت خطأين فادحين اليوم
بعد خطأ الأستاذين.
الخطأ الأول أنك عرضت طريقة للتعذيب لا تعد شيئا أمام الجرائم العظيمة التي ترتكب في السجون. إنني وأنا أرى هذا المنظر كنت أريد أن آمر المخرج أن يقطعه، لأنك في هذا المقطع مدحت النظام وإن كان أغمي على الرجل. إنما يجري اليوم في السجون ومن قبل منذ نصف قرن شيء لا يصدق وشيء لا يتصور. إنما رأيناه اليوم إنما هي صورة بسيطة تعتبر دغدغة لهذا الرجل. أما كسر الظهور، أما جلد الجلود، سلخ الجلود، أما بطر البطون، أما قلع العيون، أما قلع أظافر أطفال درعا، أما ضرب البلطة على الأيدي كما حصل في حماة حتى لصقت الأصابع في الجدار، والله خرجوهم من مسجد المسعود في حي المرابط في صلاة الفجر، ثم أمروهم أن يضعوا أيديهم على الجدار ويديروا أظهرهم، ثم جاءوا بالبلطات فضربوا أيديهم وأصابعهم. فقال لي قائل: والله رأيت بعض الأصابع ملسوقة على الجدار، تجمد الدم في البرد فبقيت الأصابع وذهب بعض كثير منهم، وجدوه تحت الجدار ينزف. أي مدح للنظام أكبر من هذا المدح عندما يعرض عليه يعرض هذا الأمر؟ الفائدة الأمر الثاني هي قد أجد له العذر، هذا الذي استطاع ذاك الرجل أن يصوره ثم يأتون بالصورة ويبيعونها لنا، بنشتري الصور احنا شراء هذه، نشتري الصورة منهم، واحد منهم بيصور من بعد، تصوروا 7-8 على واحد من حزب البعث. أيها البعثيون، أما عندكم عقل؟ أما عندكم دين؟ أما عندكم وجدان؟ تعلموا حقيقة هذا الحكم؟ ما عندكم تفكير؟ ما سمعتم كلكم أخوان؟ مسيحي شريف سجن في تدمر أكثر من 10 سنوات لأنه قال كلمة بسيطة مثل الكلمة التي نقلها الأستاذ الكبير هيثم أو الأستاذ الدغيم. ماذا قال؟ إن السادات حرر سيناء، يعني يعني ذلك أنهم بدهم يعودوا المبالغ لإسرائيل حتى ترجع الجولان، هيهات هيهات. أنقذوا أنفسكم قبل أن تذبحوا على يد النظام، إن كل من ليس معهم ليس معهم في حكمهم وفي ظلمهم وفي بغيهم سوف يقتلونه كلكم إخوان، بل نحن لا نقول كلنا الشعب السوري، كلنا يد واحدة في وجه هذا النظام. وأقول لكم انضموا إلى الجيش الحر الأبي، انضموا إليه بفصائلكم قبل إما أن يقضي عليكم النظام أو سيحاكمكم أو سيحاكمكم الشعب محاكمة عادلة عادلة. إذن هذا من يحكم سوريا؟ يحكمها ضباط الاستخبارات والمخابرات، الأمن الجوي فرع فلسطين، الأمن القومي فرع العسكري، الفرع السياسي. مطلوب الإنسان أحيانا يكون من 5 فروع. لا يوجد دولة، لا يوجد. روسيا إما غبية وإما تتغاضى. أيعقل أنه قرأ قانون 55؟ أنا ما أفهم القوانين. 55 يعقل ما قرأه وحول الأمر كله للأمن، حوله للأمن. كل الشعب السوري اليوم نادم أشد الندم على طلب رفع حالة الطوارئ. هذا الروس إما أغبياء، وليسوا أغبياء، وإنما يتغابون ويعلمون أن هؤلاء في الأمم المتحدة لم يقرأوا القانون أصلا، فقال هذا إصلاحات. وأغبى من الروس وأكثر تغابيا من الروس الذين ذهبوا إليه باسم المعارضة ولم يطلعوننا على ما جرى. الله أكبر، لم يطلعوا الشعب ولم يطلعوا المجلس الوطني على ما جرى، بل قالوا، وما أقبح ما قالوا، بل صرحوا وما أوقح ما صرحوا. قالوا إنه كانت حوار معهم لقاءات إيجابية، لا شك أنها إيجابية ولكنها سرية، لكنها سرية. إذا لم تلتزم المعارضة الشفافية فستكون بإذن الله محطاتنا وصال وصفة وبرهان وشدى وبيان، كل هذه المحطات ستكون فضيحة لهم ونحن لهم بالمرصاد. ووالله نعاهدكم وهذا الأستاذ الكبير وهذا الفاضل النحرير المعروفون، هؤلاء سيكونون عونا على تلبية مطالب الشعب، تلبية مطالب الشعب. والله أنا عن نفسي لن أسكت والله أيها الشعب، لن نفارقكم إلا حين أن تفارق أرواحنا أجسادنا، ولن نفارقكم إلا أن يخلع هذا. سنسعى في تلبية مطالبكم مطلبا، وسنطرد هؤلاء الخونة من المعارضة ومن غيرها حتى يكشفوا الأوراق ويرتبوا الأولويات ويسعوا ليلهم ونهارهم في تحقيق مطالبكم الأبية. لا تخافوا، الله فوق كل شيء، لا غالب لأمره. لما قالوا كيف هذه صارت الثورة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لم الآن طلبنا عند الله كما أراد هذه الثورة أن يريد هذا النص. قولوا آمين.
آمين. أستاذ هيثم، يعني هل ترون أن بعض التصرفات يعني من المعارضة، التباطؤ، التأخر، قد يسيء على هذه الثورة، قد يضر هذه الثورة، من حيث قد يعلمون أو قد لا يعلمون؟
الحقيقة أنتم تعرف يعني أنا لي يعني رأي في المسألة هذه بالإذن أخي الكريم. نحن بعد مرور 50 سنة على حكم على نظام فاشي استبدادي شمولي تغول على كل شيء في البلد، انعدمت فيها القيادات السياسية. بعض الدول، دول الجوار، لعبت دورا أساسيا في استنزاف الساحة السورية من القيادات، ثم بعض القيادات هجرت أو ماتت، وأصبح لدينا تصحر، أنا سميته تصحر سياسي. هذه الحقيقة بعد 50 سنة ما عاد في هذا التراكم، يعني العمل السياسي أو العمل الاجتماعي كله تراكم، تراكم يؤدي إلى نتائج، يخرج قيادات، يخرج، انتهى هذا الدور، دور الشعب انتهى، والناس نامت بعد ثورات عديدة. طبعا في 64 ما وقع في حما، في 65 ما وقع في دمشق وكان عظيما جدا، كنت أنا قاضي في تلك الفترة، وأضربنا القضاة، نحن أضربنا عن، توقفنا عن العمل لمدة أسبوع، وكذلك المحامين. يمكن ما يعرفوا الشيخ، هذه مرحلة من أهم مراحل التاريخ القضائي في سوريا الحديثة. وقمعت، كسروا أبواب المتاجر ونهبوها، وصادروا 100 شركة بداعي أنها شاركت في الإضراب أو في الاعتصام. اعتقلوا نحو 10,000 إنسان من مسجد أموي إلى السجن، وكان أصدقائنا بينهم عبد الرحمن الباني الله يرحمه، وأمين المصري وإلى آخره. ووقف أمين الحافظ رئيس الدولة في ذلك الوقت على شرفة قصر الضيافة في أبو رمانة، وقال، خاطب الناس، إن النساء تلدن كثيرا، سنقطع أيديهم وأرجلهم ونرميها للكلاب. هذا كان كلام رئيس الدولة أمين الحافظ في أحداث 65 في دمشق. بعدها الناس الحقيقة ركنت إلى الهدوء، استكانت، لأنه ما كان في إمكانيات مقاومة، وبعدين ما كان في فضائيات مثل الآن، الحمد لله تفضح كل شيء وإعلام يتابع الأمور، ما كان في. ولاقى هذا النظام، أنا اعتقادي أنه هذا النظام نظام مدعوم من قبل الغرب كله، نظام مدعوم من قبل إسرائيل بالتحديد
والسوفيت،
وهو يعني خاضع لهيمنة خارجية. وأنا لي شواهد، يعني أنا منذ قليل، منذ فترة قريبة استخرجنا الأرشيف، يعني أنا حتى أعطي دليل للمشاهد الكريم من الأرشيف، عند وفاة حافظ الأسد كان رئيس الولايات المتحدة كلينتون، بيل كلينتون، وكان رئيس سوريا بالوكالة هو عبد الحليم خدام. فبيل كلينتون لم يتصل بعبد الحليم خدام باعتباره رئيسا للدولة لتعزيته بوفاة حافظ الأسد، وإنما اتصل مباشرة ببشار الأسد وتجاوز عبد الحليم خدام. هذه بادرة دبلوماسيا غير مقبولة، على المستوى العالمي غير مقبولة. إن ماشي الحال، حضرت فيها بعد مادلين أولبرايت اللي هي كانت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لتشيع الجنازة، مشاركة بالتشيع، واختلت ببشار الأسد قبل التشيع بساعتين ونصف. ولما خرجت من الخلوة معه، سألوها الصحفيين،
اختلت بقائد نظام الممانعة والمقاومة.
أيوة نعم، بشار الأسد الرئيس الحالي
بدون محرم ولا بمحرم؟
استسألوا له، أنا ما بعرف.
لا بس بدون بدون محرم.
المهم صرحت بعد انتهاء الجلسة معه للصحافة، قالت له إن بشار أسد يعرف ما عليه أن يفعل. لا لا، صرحت قبلا إنها تثمن الانتقال السلمي للسلطة، في حين كان بشار أسد بعد لم يعد
ما انتقل السلطة.
صرحت هكذا. لما على قبر حافظ أسد بعد الدفن، سألها أحد الصحفيين عن لقائها مع بشار أسد، قالت له إن بشار أسد يعرف ما عليه أن يفعل. هذا كلام مش من عندي، يعني هذا كلام معروف عالميا. يعني بال2005 يا سيدي الكريم كان شو اسمه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، شو اسمه كان هذا، بوش الابن. كان يريد الحقيقة أن يكنس النظام، المسك منع عن تكنيس النظام شارون، قال له أبدا، قال له هذا أحسن نظام بالنسبة لإسرائيل، هو حامي المنطقة تماما. عملوا عدة ريبورتاجات في الأراضي السورية المحتلة، والمستوطنين قالوا نحن مرتاحين كثير ومأمنين على حالنا، لماذا نترك؟ ما في موجب للترك. فهو نظام يحمي المنطقة بكاملها، عصفور لا يمر إلا بإذن السلطة الحاكمة في سوريا، ومع ذلك يتهمون المعارضة أن نحن عملاء الغرب أو نحن جواسيس، وهم الجواسيس، وهم أزلام الغرب بالأساس وأزلام إسرائيل. فمع ذلك، ولو رجعنا إلى ما كتبه خليل بريز رحمه الله عن سقوط الجولان، لوجدنا اتهاما صريحا، وهذا الرجل حصل، خليل بريز
كالسيوم معنا في المزة.
سقوط الجولان مثلا
كان نسيوم معنا في المزة
مسجون بالمزة، فكتب كتابا لا ما توفي موجود
ما زال مسجون؟
لا لا خرج. طيب. بعد 28 سنة حكموه 15 سنة قضوا 28 13 سنة على البيعة
يعني الشباب
على البيعة فاتهم هو حافظ أسد شخصيا واتهم النظام بالخيانة.
نعم.
ومع ذلك لم يحاكم الخوري إنما حكم هو على كتابه وحكم عليه 15 سنة سجن وأخذها 28 سنة.
جميل.
نعود للمسألة يعني هذا النظام هو نظام يعني مدعوم من الخارج وهو ليس نظاما وطنيا يعني هو هبط على السلطة بالمظلة كما هبط والده عرفت ومع ذلك نحن مثل ما قال أخونا الكريم يعني حاولنا مش أحسن الظن بس قلت أنا هذا رئيس دولة موجود وهو مسؤول فخاطبناه على قدر المسؤولية لكن النتيجة
نعم.
تساوي أقل من الصفر يعني دون الصفر ترجع يعني الوراء.
طيب دكتور يعني
أنا خطوات أستغرب غرابي غريب بدأت أشك بالأستاذ المالك لماذا لم يسجنوا على هذه النصائح يعني لماذا لم يسجنوا أنا مستغرب جدا.
نعم.
طيب دكتور محمود نعم. يعني المعارض يسير والشعب يسير في الثورة من يسبق من ومن يقود من هل الشعب هو من يقود المعارضة أم المعارضة هي من تقود الشعب في هذا الحراك ومن متقدم في الخطوات عن الآخر والآخر يلحق به
يعني أنا لي أراء لا تعجب البعض أقول قضية المعارضة قبل قيام الثورة يوجد معارضة
نعم
وحينما قامت الثورة أصبح لدينا ثورة ومعارضة
جميل
فالثائر هو الذي يتصدى لهذا النظام المجرم في الشوارع في الجوامع في كل مكان هذا ثائر لكن الذي يجلس في المكتب وراء كمبيوتر ويكتب هذا معارض هذا المعارض قد يكون معارض وهمي يعني فقط من المكتب مثلا وقد يكون داخل سوريا وقد يكون خارج سوريا لكن هذا يجب حقيقة إذا واكب الثائر
يعني أليس كل معارض ثائر؟
لا طبعا بل هنالك معارضة خلمية هنالك معارضة بديلة النظام تقريبا يعني على ما أذكر منذ 10 سنوات بدأ يخطط لإنتاج معارضة بديلة هذه المعارضة
نعم
مولة لها برامج تلفزيونية وأنا أعرف أسماء طبعا لن أذكرها الآن هذه البرامج كانت الغاية منها كشف بعض المعارضين داخل سوريا وهؤلاء الذين خرجوا من سوريا على أساس مراكز إعلامية وإلى آخره وبدأ هؤلاء واستمروا وبعضهم كان على اتصال مستمر يدعي المعارضة ويلتقي مع عنصر المخابرات في السفارة في أماكن أخرى وأنا يعني لله الحمد قد ضبطت العديد من هؤلاء
طيب دعنا
ولذلك دكتور. عفوا أراهم الآن في بعض المؤتمرات فيهربون وطبعا يعني يعلمون ما أعلم إذن عمليا المعارضة لا نستطيع أن نقول كل معارضة شريفة لكن نستطيع أن نقول كل الثوار شرفاء
نعم
ولذلك المعارض الآن المقياس الحقيقي لشرف المعارض هو مدى مواكبته للثورة فإذا مواكب كان مواكبا للثورة فهو معارض شريف
جميل.
لا يشك فيه أحد أما إذا تخلف عن الثورة وحاول أن يعيق الثورة ولم يؤيد الثورة وتخاذل وإلى آخره فحين ذاك نضع على رأسه إشارة استفهام يعني لا نهائية
جميل طيب شيخ عدنان المطالب هي يعني في هذه الثورة هل على الشعب أن يستمع إلى المعارضة في مطالبها أم على المعارضة أن تتبع الشعب في مطالبه يعني هؤلاء الشعب منهم الشباب الصغار منهم من لا يعلم بالسياسة لكن هذه معارضة منها ناس الدكاترة منهم من هو متمرس بالسياسة منهم من هو يعمل في السياسة منذ عشرات السنين فصوت من يجب أن يسمع في المطالب هل يسمع إلى صوت الشعب الثائر الذي قد لا يعلم ماذا يطلب حقيقة كما يذكر البعض أم نستمع إلى صوت الدكتور والأشخاص الذين تمرسوا المعارضة من نستمع في صوت المطالب خصوصا إذا اختلفت هذه الأصوات واختلفت المطالب.
قبل أن أجيبك عن سؤالك، قد أخرجتنا وأنسيتني الخطأ الثاني الذي عرضت، كان في عرض هذا
حقيقة لدي كثير من الفيديوهات الظاهر،
لحظة
أخشى أن تكون أخطاء كثيرة.
الخطأ الثاني أن هذا الرجل يدربونه على تحرير الجولان.
كيف ذلك؟
فبيضربوه على رجليه حتى تقسو رجليه ويصبح مشان يمشي مشان الجولان. وهذه من وصايا الأستاذ الصغير الأصغر قلنا له، اللي ما وصلتنا فتوى حتى الآن في مسألة الكفر الذي عرض في قناته.
نعم.
هو الأستاذ المكرم حسن نصر الله، فهو أخبرنا أن هذا النظام ممانع مقاوم، فكيف يربي الناس؟ فأتوا بهذا وهم عم يسجنوا الناس اليوم، يسجنونهم أيها الأغبياء. الشعب السوري غبي والثوار أغبياء، عم يسجنوهم مشان يدربوهم. إذا سجنوا بكرة في فلسطين عم يضربوا على رجليه مشان يتعلم مشي،
لذلك سموه فرق فلسطين.
أيوة وعم يضربوا على راسه مشان يغمى عليه مشان يفكر كيف يعرف فلسطين، لأنه هو صاحي ما بيعرف يفكر في فلسطين، فبيضربوا على راسه. حتى هذه هدية، فأنتم افتريتم عن النظام تمثيل هذا ودبلجة منكم.
يبدو لدينا دبلجة جديدة أيضا، بعض المقاطع لو يعرضها المخرج لي، دبلجات جديدة وصور أخرى
من هذه الدبلجة الأولى.
نعم.
فهذه هدية لحسن نصر الله، حسن نصر الله. وكذلك حتى الآن مرت 48 ساعة، ما عرف الخمينيئي الأكبر ولا الأصغر الحسن نصر الله شو حكم من سب الله، شو حكم من قال أتحدى الله. ما عم يدرسوها الآن خميني وحسن، عم يدرسوها، ما عرفوا حتى الآن شو حكم هذا الرجل. أما بالنسبة لعمالته للغرب فأنا أرفع راية، الله يتوب على من تاب. فإذا الغرب اليوم، إذا الغرب اليوم وقف مع الثورة وأيد الثورة فعفى الله عما مضى، أليس كذلك؟ هذه قاعدة شرعية ليست حقوقية. فعفى الله عما مضى، وننتظر من الغرب موقفا يقف حتى يكفر عما يتهم به، عما يتهم. أما بالنسبة للمعارضة والمطالب،
قبل المعارضة والمطالب نشاهد مقطع لجزء بسيط من إجرام النظام حتى يعني لا تخرج
تدريب النظام الناس لتحرير الجولان.
نعم، حتى لا يكون يعني يظن البعض أن هذا مقطع التعذيب، إنما وضع لي كونه رئيس بلدية ويضرب بهذا الشكل، لكن الشعب الحقيقي ننظر كيف يضرب.
هذا بعثي يعني عم يكرموه بالضرب.
طيب،
يعني يكرموه.
نشاهد الشعب البسيط والمواطن البسيط كيف يضرب ويعذب.
الله أكبر.
أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله.
إذن هذه صورة من صور تعذيب النظام التي يفعلها، ولا يظهر لنا إلا الشيء البسيط منها. تفضل.
أحسنت الآن، إذ أرسلنا هذا الإجرام إلى مؤيدي النظام من حكام العرب ومن بعض الموجودين في الجامعة العربية ومن مجلس الأمن ومن دول العالم كلها، كل من يقف مع النظام كائنا من كان فهو خائن عميل، أسأل الله أن يسقطه قبل النظام. ألكم أم لكم أعين تبصرون، أم ليس لكم قلوب ترحم، أم ليس لكم سمع يتأثر بهذا الأمر، أم أنهم
يدربونه لتحرير فلسطين، لكننا نحن شعب السوري غبي، الحماس أغبياء، الحمويون أغبى وأغبى، أما ريف دمشق فضرب الأرض الأعلى في الغباء، أما درعا فهي أغبى الأغبياء، هي والساحل ما عدا إدلب والباقي كل الشعب السوري غبي، هم الأذكياء، وروسيا ذكية والصين ذكية وبعض الدول التي تقف معه ذكية، وأذكى شيء حكومة لبنان حقيقة حقيقة، لأنه أدركت ما لم يدركه الشعب السوري، فعم يدربوه أنه لو راح فلسطين يتعلم الطلقة براسه، الله أكبر ما على ظالم وتجبار، الله أكبر ما جرت نقطة دما ظلما وعدوانا في أرض سورية الحبيبة، هذا هي إصلاحات النظام، هذه المهل التي منحتها الجامعة العربية وبعض الدول ومجلس الأمن وفرنسا، منحتها للنظام حتى يعيد ترتيب أولوياته، فوجد أن الأولوية في ضرب الرؤوس، كان يضرب الظهور فيذهب الناس بعضهم يتعالج، أما اليوم فهو يضرب الرؤوس، انظروا إلى هذا، جعله الله شهيدا وصبر أبويه وأهله وذريته وزوجته، أي ظلم أبشع، والله لن نهدأ، قولوا أمين، هذا عهدكم وقسمكم، قولوا أمين، والله إن سكتنا لا يفعلون بنا أكثر من هذا، هكذا كلنا سيقولون مجرمون، كلنا بائعون للجولان. أما كنت أريد أن أتكلم عن الأستاذ خليل، كان سجيني في المزح، أم كان رفيقي في سجن المزح، فقط ألف كتاب اقرأوه لعله في النت، اقرأوه، سقوط الجولان، كيف باع هذا المجرم حافظ ثم ابنه قبض بقية الثمن اللي كان مرصود في بنوك كندا، كيف باع هذا، سجن 28 سنة لأنه فقط قتل، ليه؟ لأنه فضحوا، وهذا هدية الكتاب إلى الأستاذ الكبير حسن نصر الله، هذه من الممانعة أيها المجرم، أقولها صريحة، هذه الطائفية والشعب السوري من أبعد الناس عن الطائفية، طائفية حسن نصر ظهرت في أمرين، وقوفه في البحرين مع الطائفية، وقوفه ضد الشعب السوري، ولا أقول السني، الشعب السوري يريد أن يسقط ذنب إيران في سوريا.
نعم، الحقيقة فضيلة الشيخ وضيوفنا الكرام، لا زال الشهداء يتسقطون يوما بعد يوم في ظل هذه المهل وهذه التهديدات، لدينا يوم الجمعة حوالي 22 شهيدا، ويوم السبت اليوم حتى هذه اللحظة أكثر من 20 شهيدا،
الله أكبر،
في يوم الجمعة شهداء من حمص، هيثم المغربل وحسن زيادة وأيمن عزام السعيد وعبد المنعم كولكو أبو حسان ومحمد المصري أبو عمار وعبد الله محمد سعد الدين، ومن ريف دمشق خالد شكيب النمر وأحمد عبد الستار خولاني ومحمود ياسين الشيخ قويدر وخليل أكرم السيد، وهؤلاء الاثنان عمرهم 12 سنة وهم من عربين، وسليم السيد حسن أيضا من عربين، أما من حماة باسل عيد بكور ومحمد بكور ودين عبد الستار الشيخ بكور، وأيضا ياسين عبد الكريم المسالمي 14 سنة وهو من درعا، وأيضا من الحارة لافي حمدي والطفل وليد نوري العلوش وأحمد ذيب بقدلية وعيسى عبد الخالق ملحم وسليمان بقدلية، هؤلاء من الحارة، أما من دير الزور راضي البرغوث أبو حازم ومصطفى محمد عكوش من أتارب، وأما اليوم السبت في حمص خضر علي حسن إدريس ابن أبو يحيى وعبد الرحيم شمس الدين ومحي الدين مصطفى وأمين عبد الكريم والمجند زكريا أحمد سويد ومروان الدريعي ورسول العشموطي ومن إدلب أحمد البيكو ومصطفى سماق من كفرة خاريم هؤلاء وأيضا من كفرة خاريم راكان بن مصطفى ومخيبر بن مصطفى سماق وزكريا بن ساهر كيالي وسامر محرم من كفرة خاريم أيضا وفاخر حسوني وخالد بركات. وأما من حما اليوم فهو فسقط عبد الغني السواد وإسماعيل سويدان وعلاء فجاوي ومن البو كمال أحمد مؤيد الراوي والطفل مالك أحمد الرحيل وعمره 8 سنوات. نشاهد كيف هؤلاء الشهداء لم يستطيعوا زملائهم أن يدفنوهم فأصبحوا يهربونهم ويحملونهم ليعبروا بهم الأنفاق حتى يستطيعوا أن يدفنوهم. نشاهد هذا المقطع وكيف يحملون الشهيد على كتفهم ويخرجون بالسلالم بحثا عن مكان يدفنون هذا الشهيد.
يخرجوهم من البيوت بسبب المحاصرة الأمنية جريح في مدينة عربين، نخرجهم من المنازل على أساطيح محاصرة الأمن الشبيحة.
دكتور هيثم، يعني منذ أشهر ولا زال بعض وسائل الإعلام مصر على رقم 2000 أو 2500 شهيد، هل هذه الأرقام حقيقية؟
يعني الأرقام أكثر من 5500 تجاوزت، وأنا في ظني
من
في ظني نعم موثقين، نحن لدينا 5000 اسم لكن في ظني أن الرقم أكثر من هذا بكثير، بدليل عندنا دليل صغير وصارت الثورة
أكثر من 5500
أكثر من 5500 في ثورة مصر صرحوا إبان الثورة عن 200 أو 300 اسم، بعد الثورة طلعوا 800، لأن الآن في عندنا نحن 5000 مفقود، بمعنى الناس خرجوا من بيوتهم لم يعودوا، فهل هم معتقلين أم هم أحياء أم هم أموات لا أحد يعرف. في اعتقادي أن الرقم يتجاوز 10,000، المعتقلين أكثر من 100,000. نحن لدينا قبل الثورة 5,000 معتقل سياسي في سوريا، معتقل رأي معتقل سياسي، أنا كنت في السجن لما خرجت كان يوجد 5,000.
نعم.
الآن في حوادث، ما هي المسألة القتل، القتل نفسه أنا أفهم الحقيقة، لكن أنا لا أفهم أن ينحدر المواطن السوري يرتكب يعني أمور دنيئة، اغتصاب الآن في عدد في أسرة اغتصبوا عدد كبير من بناتها وكلهم حملنا الآن. نعم. آبائهم يسعون لإخراجهم من سوريا، ما في وسيلة، يعني اتصلوا فيه قلت لهم أعلموني فين بدي يروحوا أنا من أمن لهم تأشيرات شغلة بسيطة. أن يقوم رجل سوري يعني رجل أمن أو رجل جيش مطلوب منه حماية الناس حماية أعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم يقوم باغتصاب أخوته أخواته، هدول أخواته مش ناس غرب، يعني هدول مواطنين يا أخي الذين يقومون بهذه الأعمال الدنيئة، مواطنون، هم ليسوا صهاينة، هم ليسوا إسرائيليين، هم ليسوا أعداء، يقومون باغتصاب، يختطفون قصدا البنات المحجبات من أجل اغتصابهم، وإذا واحدة جميلة بيقدموها لرئيس الفرع، هذه معلومات يقينية، وبشار أسد عليه أن يسمع هذا إن لم يكن يسمعه. يقومون بتدمير الممتلكات.
من يقوم بهذه التصرفات؟
الأمن والشبيحة.
طيب وبعض عفوا دكتور هيثم، لماذا نقرأ يعني خطاب توجه من السيد برهان غليون يدعو جميع أبناء الشعب السوري إلى التوقف القطعي عن هذه الأعمال المدمرة ونبذ روح الفرقة، وأدعوهم إلى تغليب حسهم الوطني ووقف الاعتداءات وعمليات الخطف والانتقام والترفع عن الأحقاد والالتفاف حول ثورتهم، يعني يخاطب من هم في الثورة عن إيقاف عن توقف الخطف وتوقف هذه الأعمال. الآن يعني هل من الممكن أن يقوم الثوار بمثل هذه الأعمال حتى يوجه لهم مثل هذه النصائح؟
هذا مستحيل يا أخي، أظن هذا الكلام يعني فيه خلط كبير وخطأ كبير، يعني على كل الأحوال أن يقوم به يعني شخص ينتسب إلى المجلس الوطني أو ينتسب إلى المعارضة، لكن أنا ما أقوله يدخلون على البيوت فيسرقون المصاغ، مصاغ النساء يسرقونها أمام أعينهم، يدمرون المواد التموينية من أجل يخلطون السكر مع الملح مع الشاي مع الرز حتى لا يستعملوها الناس،
يعني للتدمير فقط،
للتدمير فقط، للتدمير من أجل التجويع، هذا قصد من التجميع، يخصفون خزانات المياه حتى تفرغ من المياه بصورة لا يستطيع الناس أن يشربون، يحاصرون المدن، بعض المدن مثلا أعطيك مثال، بانياس والقرى السنية المحيطة بها حوصرت، ويخرج الرجال إلى الساحات العامة ويجري تعذيبهم أمام نسائهم وأمام أطفالهم، وإذا شكى أحدهم أنه يريد ماء عطشان يبولون عليه هذا هو الماء اشرب. مع يعني ايش بده يحكي الانسان يعني ما يفعل ما يقومون بافعال في غايه الخسه والدناءه لا يجوز ان يقوم بها مواطن يعني. فكيف اذا كان هذا المواطن هو مسؤول يعني موظف امن او عسكري او شرطي او الى اخره؟ ما نستطيع ان نصدق هذا الامر ان يصدر بالمواطن عادي، فكيف من رجل يتبع نظام مسؤولا يحكمه قانون تحكمه انظمه تحكمه مؤسسات مع الاسف الشديد في غايه الخسه والدناءه؟ لا أستطيع أن أصف أكثر من هذا لأنه ما لدي هو كثير. نعم. يعني مع الأسف النظام يسير ليس من الآن، هذه مسألة، هذه سياسة حافظ الأسد هو الذي أتى بها إلى سوريا. أباحة كان الركن الأساسي لنظام حافظ الأسد أطلاق يد أعوانه في كل شيء في البلد ما عدا الكرسي، حافظوا على الكرسي وافعلوا ما تشاءون. فانتهاك الأعراض منذ ذلك الوقت، نساء يعتقلن في سجن النساء في قطنة، استغاثوا أقصفوا السجن حتى يموتوا لأنه معظمهم حملنا. يعني ما بدي أوصف يعني شيء لا يوصف الحقيقة، ما يوصف أمام الناس يعني شيء مخيف وسافل ومنحط يعني. فاغتصبوا حتى الشباب الصغار يا أخي، هن الآن اغتصبوا شبابا صغارا في الشوارع يا أخي أمام الناس، حتى فقط من أجل الإزلال، هو ليس من أجل الشهوة، فقط من أجل الإزلال. تعرية المواطن لما يضربونه من أجل الإزلال، ضربوا الآباء أمام أبنائهم، هذا كله برنامج متكامل، برنامج نظام فاشي استبدادي شمولي.
نعم.
فاسد بكل معاني يعني.
نعم.
وهو تعاون حتى بالفساد المالي يا أخي، اجتاز الحدود. فنحن لدينا شركة مالية كبيرة، الشريك فيها فراس طلاس ابن مصطفى طلاس مع ابن حسني مبارك جمال مبارك مع ابن حسنين هيكل يا أخي الكاتب المشهور، هذول عاملين شركة كبيرة مالية ومركزها نقلت أحد فروعها إلى دمشق.
نعم.
فهذا الفساد اللي عابر الآن للحدود يعني، هم تعاونوا حتى مع مثقفين مع رؤساء دول مع أبنائهم حتى يقووا مركزهم في الداخل.
نعم.
فبيصير طيب.
دكتور دوري انا.
نعم.
دوري.
تفضل.
دوري.
ما لا بتاخذ
لعبه شو؟
تبدا.
اخطأ خطأين واتى بحسنتين لعلهما كفرتا عنه خطأ.
جميل.
اول خطأ ارتكبه حبيبي والله وسلك، نحن ديمقراطيين.
ديمقراطيين نعم.
اول شو بتعرف شو قال؟ قال كيف يفعل الناس هذا بأخواته؟ لا يا دكتور، لا يا أستاذ، هؤلاء ليسوا أخواته، هؤلاء أعدائه. لو كان يعرف هذا المجرم سواء كان سوريا أو إيرانيا أو كان من حزب الشيطان أو كان من جنود صدر الشيطان في العراق، فلا يروننا أخوانه بل يروننا أعداؤهم، يجب أن يقتلوننا ويجب أن يبيعوا أعراضنا. أخوات، أين يمكن أن يتصور هذا فيمن يفعل؟ وأما أدبك الجم فأنا لا أستطيعه مع من صرح أن الثوار يفعلون ذلك. أنا لا أستطيع أن أقول أن أتمثل بأدبك الجم حين قلت خلط، وحين قلت هذا غير صحيح وغير واقعي، بل أنا أقول كل من يتهم الثوار هؤلاء أصحاب غصون الجزفون والزيتون يتهمون فهو أحق بالاتهام. وهذه من الأدلة التي تدل على الأخبار السرية التي تشير بالعمالة لبعض الناس أن يصرح أن الثوار، حتى يؤخذ هذا التصريح وتحتج به روسيا وتحتج به الصين. أيها الكذاب الأجر، الثوار أكبر من هذا، الثوار لهم دين، إذا لم يكن لك دين الثوار لهم ضمير، إذا لم يكن لك ضمير الثوار لهم وجدان، إذا لم يكن لك وجدان جيش الحر لا يفعل هذا إطلاقا وأبدا، وإنما يفعله الشبيحة
الشبيحة ثم يهربون هنا وهناك. أما هذا الذي جاءوا بصراحة شبكات تهريب المخدرات التي رتبها مخلوف ودسها في حلبة وحمص وغيرها من المدن العظيمة. أما
في هذا الإطار فضيلة الشيخ، يعني أنا أريد أن أعرض إذا لا أعلم المخرج ممكن أن يأخذ الصورة إلى برهان غليون الشبيحة، هم رفعوها في حمص اليوم 18 إلى برهان غليون الشبيحة، هم من يخطف النساء وهم الطائفيون ولسنا نحن، فتح عيونك منيح. هذا في حمص، نحن نعرض هذا رأي اللافتة التي رفعت في حمص، وهم يعلمون حقيقة ما يصنعون وهم وجهوا هذه الرسالة. أرجو من الأخ المخرج أن يخرج هذه الصورة إلى برهان غليون الشبيحة، هم من يخطف النساء وهم الطائفيون وليس نحن، فتح عيونك منيح. فنشكر أهلنا في حمص على تأكيدهم أن روحهم الوطنية عالية وأنهم لا يمكن أن يقوموا بمثل هذه التصرفات ولو قام بها الشبيحة. لكن
لا يقولوا له فتح عينك، يقولوا له فتح ضميرك، فتح وجدانك، فتح وجدانك، ولا تكذب على الثوار ولا تكذب على الأبطال الذين في الساحل. أما ما بصير نذكر
الحسنتين
الكلمة عجبتني منه الله يبارك فيه، قال هذا أمر مبرمج لاعب، قال أن هذا أمر مبرمج. هذه كلمة ما قلت توزن بالذهب، هذا توزن بالإخلاص والصدق. هذا أمر مثل هذا الأستاذ أن يكون والله حتى أحيانا بيضبط لي ألفاظي بيقول لي لا هذا كذا وكذا، هذا أستاذ حقوقي مشهور يضبط ألفاظه، فقال هذا أمر مبرمج.
والثانية يعني
مرتب، والثانية نسيتها.
طيب دكتور محمد سيد دغيم، حجم هذه الوحشية وحجم هذه الانتهاكات العظيمة جدا التي يعني يتفاجأ بها الإنسان البشري أيا كان دينه أيا كان طائفته أيا كان معتقده، ألا تظن أن هناك تدخلات أحقاد من أطراف معينة، خصوصا بعد هذا الخبر الذي صدر اليوم من محافظ الأنبار في شرق العراق، يقول يمهل مقتدى الصدر أسبوعا لتسليم متورطين في محاولة اغتياله. كان هناك محاولة اغتيال لمحافظ الأنبار وقد أنهل محافظ الأنبار مقتدى الصدر أسبوعا، وإلا فإن محافظ الأنبار سيقوم بكشف تفاصيل دعم مقتدى الصدر لبشار الأسد. هل ترى ملامح مقتدى الصدر في مثل هذه التصرفات؟
على كل أحوال هذا أنا سميته منذ سنوات آية الله أتاري.
أتاري؟
نعم، لأنه هذا يلعب بالأتاري لا أكثر ولا أقل، وهو منغولي وغبي ومجرم، وهذا هو الذي قاد في العراق حملة الدريل،
الله أكبر،
وأفتى للزينبيات بالترفيه عن جيش المهدي. لكن لدي معلومة موثقة، في مطار الضمير يوجد مكان خاص لأجانب ليسوا من السوريين يخرجون بالحافلات لا يسألهم أحد من حراس المطار من السوريين، يخرجون فلا يسألون ويذهبون إلى أماكن لا يعرفها أحد ويرتكبون الجرائم ثم يعودون ولا يتحدثون مع أحد. وهنالك من قال لي أنهم يشكون أن هؤلاء لا يعرفون اللغة العربية، وهنالك أخبار وجود عناصر من أذربيجان من شيعة أذربيجان في سوريا، بالإضافة إلى عناصر من حزب اللات والعزة الذي يقوده حسن لواوة. وما أدراك ما حسن لواوة؟ فحسابنا معه طويل. أما روسيا فهي دولة معادية تتولى تسليح النظام، وبوارجها تتولى حراسة السواحل السورية من أجل أمن النظام، بل ساهموا بقصف حي الرمل بالإضافة إلى الحرس الثوري الموجود أيضا في اللاذقية. هنالك من أنواع الابتزاز التي نعرفها سابقا
كانوا يعتقلون المواطن السوري ثم يحصلون على المال لإطلاقه، لكن الآن تغيرت الأمور.
نعم.
الآن يبتز قبل الاعتقال، إما أن تدفع كذا أو تعتقل. شيء آخر، قبل فترة قريبة ذهبت إلى أنطاكية.
نعم.
قابلت عدد من السوريين في المستشفى جرحوا، ومنهم من جرح في اللاذقية.
نعم.
وجاء وحين ذاك كان يسعف في تركيا. قلت له ماذا ستفعل بعد الشفاء؟ قال لي سأعود إلى اللاذقية.
الله.
قلت لماذا؟ قال لي أنتقم حقيا. قلت ممن؟ قال والله في السجن في اللاذقية وأمام عيني أحضر أب فاضل من أسرة فاضلة، وأحضرت ابنته وتم اغتصابها أمامه، والله بعد الشفاء سأذهب إلى اللاذقية لأنتقم من هؤلاء المجوس ولو قتلت قبل أن أصل اللاذقية. وهذه صورة أنقلها وأحذر هؤلاء الأنزال، الثورة ستنتصر
بإذن الله،
بإذن الله تعالى، ومحاسبة كل من أساء إلى هذا الشعب ستتم وبعدالة دون ظلم. من استباح الدماء واستباح الأعراض واستباح الأموال لن يفلت من العقاب. اليوم البارحة قصفت قرية إلى الشرق من معركة النعمان اسمها معرش مشي.
نعم.
وقصفت تلمنس واجتيحت كفرنبل وفي الطريق في الروم وحاس. واليوم منذ الصباح الباكر منذ الساعة تقريبا الرابعة كفر تخاريم مسقط رأس الثائر البطل إبراهيم هنانو قصفت بالدبابات من 3 محاور، وهذا العدد من الشهداء هو الحد الأدنى.
نعم.
هنالك أعداد أكبر من ذلك بكفر تخاريم، وللعلم كفر تخاريم هي أكثر البلدات التي خرجت بمظاهرات في هذه المنطقة. فنطالب أهالي حارم وسلقين وأرمناز أن يهبوا لنصرة أخوتهم في كفر تخاريم ضد هذا النظام الباغي. اليوم يعلن النظام أن المنطقة على طول الحدود مع تركيا محظورة بعمق 20 كيلومتر.
نعم.
يظن النظام أنه بهذا الإعلان سوف يرهب الناس من العبور في هذه المنطقة، ونحن نقول له تفضل افرض الحظر إذا استطعت، ولكن أنت تعلم أنك وقعت في اتفاقية أضنة بتخليك عن 5 كيلومتر للأتراك على طول الحدود بما يساوي 4500 كيلومتر مربع، أي مساحة نصف لبنان، وسمحت لهم بدخول الجيش التركي إليها، وقررت أن جيشك لا يحمي هذه 5 كيلومترات، وهنا الآن بفرضك الحظر 20 كيلو تكون قد ألغيت هذه الاتفاقية ولست قادرا على إلغائها. فنبشرك إن شاء الله بمستقبل قريب أي عنصر من عناصرك سيدخل هذه المنطقة المحظورة بالتأكيد ستكون محظورة لصالحنا، لصالح الثورة بإذن الله.
نعم. طيب دكتور هيثم، بالأمس كانت جمعة طرد السفراء، يعني أنتم تتكلمون عن وحشية كبيرة، ورأينا جزء كبير، يعني جزء بسيط من هذه الوحشية، من القتل، من التخريب، من الاغتصاب حتى أمام ولي أمره. يعني أي عاقل يظن أن الأمور مثل هذه التصرفات قد تنهي المظاهرات ويخاف الناس ويعودوا حفاظا على أعراضهم وأنفسهم وأموالهم، لكن ما نجده وما نشاهده هو زيادة في زخم المظاهرات وزيادة في أعداد المتظاهرين رغم كل هذا الإجرام. أليس من عجب في ذلك؟ وما هي الطاقة التي تمدهم حتى يستمروا بذلك؟
سيدي، أول شيء النظام بهذه الأخطاء الغبية وهذه الجرائم الغبية يحفر قبره بيده. لم يعد النظام مكان في سوريا، انتهى، ولو كان لم ينقلع الآن حتى الآن، لكنه في القريب العاجل سينتهي إن شاء الله تعالى. لكن السوار منذ بداية الأحداث في سوريا، عندما كنت في دمشق، الشعب السوري اتخذ قراره أنه سوف لا يعود إلى بيوته قبل أن يسقط هذا النظام. فالمسألة صارت محسومة، الشعب اتخذ القرار، وبحول الله وقوته، يعني بعون من الله تعالى عز وجل، سينتهي هذا النظام، والثورة منتصرة لا محالة بإذن الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وإنا لنراه قريبا ويرونه بعيدا. فنحن على ثقة بأن الله عز وجل سينصر الثوار لأنهم على حق، وهذا النظام وأعوانه وأنصاره من الداخل والخارج على باطل، ولا يمكن أن ينتصر الباطل على الحق، هذه سنة الكون يعني.
طيب أنصاره من الخارج روسيا، هل ترى من الصواب أن يتلهث المعارضون خلف روسيا وموقفها واضح، وهناك معلومات حتى أنها أرسلت دبابات جديدة الآن في ميناء اللاذقية، هل من الصواب اللهث وراء روسيا، أم أنه أمر دبلوماسي لا بد منه، ولا بد من المعارضة أن تقوم بمثل هذه الزيارات إلى روسيا؟
يعني مو لا بد منه، لكن على كل الأحوال هذا اجتهاد قد يكون في غير محله. أنا أعتقد لأن نحن بالنسبة لنا قابلنا السفير الروسي في القاهرة عندما كنت في الزيارة السابقة،
نعم،
وكنت مع مجموعة من الأخوة في المعارضة، طبعا ليسوا في المجلس الوطني، ما كان في مجلس وطني في ذلك الوقت. وقال الوزير أنه أخذ موافقة وزير الخارجية على لقائنا، بمعنى أنه كان اللقاء شبه رسمي، يعني له طابع رسمي. وشرحت أنا بالنسبة لي، شرحت أمام السفير كافة الأوضاع بكافة مراحلها في سوريا، الثورة وما يجري على الأرض، وطالبته باتخاذ يعني موقف من النظام السوري، موقف حاسم يدين النظام ويصف إلى جانب الثورة. والرجل قال أنا بالنسبة لي هذه المقابلة سأنظم تقرير وأبعثه إلى الخارجية الروسية. طبعا بعدها الخارجية الروسية اتخذت مواقف ليست في صالح الثورة السورية، وهي ضد الثورة السورية،
نعم،
مع النظام. مع الأسف هو أنا باعتقادي يعني خلاف ما يتصور كثير من الناس، الروس ليس لديهم خبرة سياسية اطلاقا، هم جماعة خرجوا من تحت عباءة ستالين والثورة الشيوعية والقمع والاستبداد الشيوعي والدماء التي سالت 18 مليون راحوا في الثورة البلشفية، نعم. فهؤلاء الناس حقيقة ليس لديهم خبرة سياسية، فهم أضاعوا. أنا قلت للسفير الروسي في ذلك الوقت، قلت له أنتم أضعتم فرصتكم في ليبيا،
نعم،
الآن ليس لهم أي شيء في موطئ قدم في ليبيا. قلت له أنتم إذا كان استمريتوا ارتكبتوا نفس الأخطاء ستقعون فيما هو أسوأ منه، لأن سوريا هي مفتاح المنطقة كلها، ستفقدون مصالحكم في كل منطقة الشرق الأوسط إلى غير رجعة.
طيب هل
ارتكبوا نفس الخطيئة مع الأسف الشديد، لأنه هم ما عندهم
خبرة، هم لا يعلمون الحقيقة، أم يعلمون الحقيقة ولكن يسيرون خلف النظام؟
أنا قلت أنهم ليسوا سياسيين، لديهم غباء سياسي الروس مع الأسف الشديد، بدليل يعني بدليل أنه لما يستشهد مندوب روسيا في مجلس الأمن بالمرسوم 55 اللي أصدره بشار أسد على أنه إصلاح، معناها هذا غباء. يعني لو كان ما استشهد فيه، معلش، لو ما أشار إلى هذا المرسوم، قول خير إن شاء الله.
هو ليس التورط، يعني وجود روسيا في الموانئ السورية وقضية الأسلحة، أليس هذا التورط من روسيا؟
التورط
إذن وهي تدافع عن تورطها.
من حيث المبدأ أن روسيا لها أخي مركزين يعني استراتيجيين في الموانئ السورية، الواحد في اللاذقية والواحد في طرطوس،
نعم.
هي قواعد يعني مأوى للسفن الروسية، قواعد صغيرة بحرية يعني ليست ذات قيمة، لكنها نعم. هي متورطة. وأنا قلت أن روسيا شريكة الآن للنظام السوري في عمليات القتل، لأنه هي ترسل الأسلحة إلى النظام السوري من أجل أن يقتل المواطنين
كإيران،
نعم. طيب
فهي شريكة، نعم.
أنتقل لفضيلة الشيخ عبدان، يعني روسيا لعلها تكون بعيدة، لكن إذا عدنا إلى القريب إلى الجامعة العربية، المهلة التي أعطيت لهذا النظام لعل اليوم هو آخر مهلة بعد أيضا أن طلبت سوريا شروط ولم يتم الرد عليها حتى الآن. يفترض أن تكون الليلة هذه هي آخر ليلة لإرسال المراقبين، ويبدو أن سوريا لا تتفاعل مع إرسال المراقبين. كنتم فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية قد عرضتم خطاب يقدم للجامعة العربية ولقي صدى كبيرا في الداخل وتأييدا له، بينما تتحدثون لعل المخرج يعرض بعض اللافتات التي أيدت هذا الخطاب أن يرسل للجامعة بمطالبهم الحقيقية. وستعرض أيضا مقاطع المظاهرات إن شاء الله عدد المشاهدين، ستعرض مقاطع المظاهرات كاملة بعد الحلقة، ملخص المظاهرات ليوم الجمعة. هل لازلتم تسيرون في هذا الخطاب لتقديمه للجامعة العربية، وماذا تتوقعون الخطوة القادمة من الجامعة العربية؟
نحن أعددنا خطة لتطوير الثورة في الداخل، وهذه ليست للنشر. وأنا أبشركم أيها الشعب الأبي بما بشركم به الأستاذ الكبير هيثم. هناك في الداخل خطة، والآن هي تحت ظل الجبهة السورية أو المجلس الموحد، وأبشر أهل حماة ببيعة أهل حمص، وأبشر أهل حمص ببيعة أهل حماة، وأبشر ريف دمشق ببيعة أهل دمشق، وأبشر أهل دمشق ببيعة أهل الريف. أما درعا فوالله ما رأيت كذلك مثلهم، وبيعات وصدق وإيمان في الساحل السوري كله، لا ليس عندي وقت التعداد، وفي إدلب وجبل الزاوية، وفي معرة، وفي جسر شهور وأريحة، وفي في قرى حلب، وفي طيبة الإبيام، وريف دمشق حماة، وريف والعشائر، وفي دير الزور والحسكة والكرد والقامشلو وكذا، كلهم أبشركم أنهم على العهد. ترى إذا كان ذبحوا يذبحوا ما ذبحوا، نحن ماضون، وهناك بيعات وخطة. اثنين، أبشركم هناك خطة ونتشاور بها مع الإخوان من أمثال الأستاذ هيثم وأستاذ دغيم وغيرهم، خطة لتطوير المعارضة، لوجود حلول جادة لهذا الأمر. وربما كان من أسباب تأخرنا هذا الأمر، يعني اليوم هناك خطة لتطوير، ونكتب اليوم اقتراح أو مبادرة كبيرة جدا للجامعة العربية، والهدف في هذا وهي موجودة عندي، ولكن لأمور يعني فنية وقانونية وما شابه ذلك بصراحة تأخرنا اليوم عن قراءتها، والوقت ضيق في ذلك. كتبت هذه المبادرة، مبادرة إذا سم، ونحن سميناها مبادرة يعني الإصلاح أو الإنقاذ لتوحيد الصف وعدم شقه، لا نرضى أبدا بشق الصف، توحيد الصف، وإذا مبادرة إنقاذ، مبادرة إصلاح، سميها ما شئت. ونحن أثناء التصويت هنا الاستفتاء، والشعب كله اتصل بي، قادة التنسيقيات كثير منهم وقاد الميدانيون، وأخبروني بالموافقة. والله بعضهم قال كلاما خجلت من نفسي، ولا أريد أن أذكره، لكن كلهم يقول نحن نوقع على بياض في هذا. بالنسبة خلاصته الآن فقط، حتى لأنه نحن وعدنا الإخوة أن تكون الحلقة خاصة بهذا، لكن أنا إن شاء الله أرجئ بسبب الضيفين الكريمين الفاضلين، أرجأت أن تكون الحلقة خاصة بهذا الأمر. خلاصتها أول شيء وعدة الصف في الداخل، وعدة الصف في الخارج.
جميل.
اثنين، علامة، هي سر بقى، كان ما لازم أفشي هذا السر اليوم، علامة المعارض المخلص من المعارض الخائن، علامة من العلامة. نحن ما عندنا استخبارات مثل الاستخبارات السورية، وما عندنا نعذب المعارضة ونعمل له فلقة ونقول له انه انت خائن ولا لا، علامة احنا بنعرف العلامة، والعلامة هي للشعب كله. هذا الشعب كله نعطيه هذا السر. اذا رأيت المعارض يلبي مطالب الشعب فهو مخلص، ما له مال القلوب. وإذا رأيته يراوغ على مطالب الشعب فهذا ليس بمخلص، بل هو خائن. أستاذنا الفاضل، أستاذنا الفاضل، هل هذه حقيقة أم لا؟ الذي يلبي مطالب الشعب بيكون مخلص،
بيكون مخلص صحيح،
واللي بيراوغ عليها
بدنا نسأله شوي.
يعجبني أدبك، أنت بقى معي ولا معه؟
حل وسط.
والله أنا أنت صادرت لي دوري مرة وقلت ديمقراطي.
هو ديمقراطية فقط.
يعني حقيقة فعلا مقياس وطنية المعارض مدى مواكبة هذا المعارض للثورة.
للثورة نعم.
أحسن. لا إذا وافقنا الأستاذ.
هذا مقياس.
نعم.
نعم.
جزاك الله خير على هذه الموافقة. لكن الآن وحددنا مطالب الشعب حتى لا يصير أستاذنا بعدين ما يصير فيها
لبس.
أيوة لبس. أو يقول واحد أول تحت شعار نعم لإسقاط النظام لا لحوار المجرمين الشفاك الدماء.
جميل.
لا أيوة هذا الأصل.
هل في خلاف في ذلك المطلب دكتور هيثم؟
الأمر جميل. الأمر الثاني أعدهم مو مكتوبين لكن حفظناهم الحمد لله. والله الذي لا إله ولا أريد أتكلم، كان كادت أن تخرج مني كلمة مي طيبة، أريد أن أخلع قلبي وأقذفه في حمص، أريد أن أخلع كبدي وأقذفه في حما، أريد أن أخلع رئتي يحط وحدة بريف دمشق ووحدة بدمشق، أريد أن أخلع دماغي كله أحطه في درعة، أريد عيوني أضعها في هذا الساحل، والله العظيم أريد مهجتي أن أضعها في إدلب. اليوم بيقول لي واحد والله أنه إدلب شيء عجيب جدا، أريد طبعاً من حلبة
تحديدا جرجناز.
جرجناز هذا وإن شاء الله تأمل لي كم صوت تأمل لي
هذا جوزك جرجنازي.
الله كثير والله. أما حلب مهجتي، حلب هذه الناس عم يطلعوا هنا إن شاء الله يتحركوا، دير الزور وهذول القبائل والكرد والعشائر الأشراف، هؤلاء روحنا كلنا. المهم أنا
طبعا باب عمر تحديدا التي تتعرض لي
الله
شديد
أكبر.
جدا
الله
في جدار فصل حول باب عمر.
نعم. خنادق.
نعم. خنادق نعم
نعم.
طيب كنت بدي يقوم بس الآن بطلت لك. باب عمر بتقصف، وبعض المعارضة يقول هؤلاء ايش يقولون يخطفون النساء، لك ما بتستحي على وجهك، لك بابا عمر، لك الخاذية يقسمون ما عندهم طعام وتتهمهم. كان بك الأولى أن تتهم الزبائن حزب الشيطان وحزب هذا الصدر الملعون ومعه إيران الخبيثة، هذا أولى بالاتهام. فتتهم الشباب لك ما عندهم ماء يشربون. المطلب الأول إيجاد منطقة إيش كنتوا قانونيا؟
ملاذات آمنة.
إيجاد ملاذات آمنة في عليها خلاف.
ما في خلاف.
هل يجوز للمعارضة أن تختلف في هذا؟ كل من يطالبها وطني، كل ما لا يطلبها خائن.
فرض حظر جوي.
أي طيب أنت ملي علي. فرض حظر جوي ومدفعي وصاروخي، هذا في خلاف عليها جماعة صحيحوا لي؟ خلاف.
وفرض حظر بحري.
فرض حظر كله هذا الصاروخ. طيب نعم. هذا صار اثنين. ثلاثة إغاثة إنسانية في عليها خلاف؟
لا
لا في خلاف.
شيخي أنا يعني ما بدي أسوي مثل آخر حلقة بيني وبينك. طيب مجلس لكن مجلس هذه أولاد
الصغار يعرفوها. قريب حل الأمور كلها.
أولاد الصغار يعرفوها.
يعني سميت جمعة بالكامل جمعة الحظر الجوي، يعني الشعب كان واضعا في هذا المطلب.
طيب
نعم.
شو قلنا بعدين؟ وين عدوهم؟
كافي يا عمر كافي.
لا شيخنا لحظة. دعم الجيش الحر.
نعم.
في خلاف أبناؤنا أفلذاك
يحموا المدنيين
إذا
حق هذا
إرسال مراقبين إعلاميين وحقوقيين
طيب مقاطعة النظام اقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا وسياسيا في عليه خلاف
حق هذا
طيب
مصادرة الأموال العائدة لرموز النظام
طيب شدي الآن مال ما هي المشكلة بدنا الآن الأرواح وما موافقي
أنا بريد بشركم بين قوسين من شهرين إحدى أحد المصارف في جنيف أغلق حساب يعني حجز على حساب 1.9 مليار دولار لبشار الأسد
الله أكبر
هذا حسابه الخاص
أحد حسابات
من يمكن عمله في العيادة يعني
هذا الخائن الأمين
طيب يعني فضيلة الشيخ حتى يعلم المشاهد الكريم لماذا يتم طلب الحظر الجوي سنشاهد مقطع بسيط حصل أمس في الخالدية متظاهرين سلميين يطلق عليهم النار بطريقة عنيفة جدا نشاهد هذا المقطع ثم نعود لكم يعني كانوا يحملون
صدر. يا بشر لك يا عالم ألا تشاهدون لك يا مجلس الوطني ألا ترى يا معارضة ليست لكم أعين أن تبصروا لك ماذا تفعلون لك هذا نقول حظر حظر جوي ومدفع يصرخوا تقولون عدنان يتشدد عدنان يفرق صف أقولكم بصراحة إذا كان طلب الحظر الجوي والمدفعي والدفاع عن الشعب السوري هو تفريق أنا أول المفرقين وأنا أول الفاضحين لا تتحمل النفس ذلك ثم هؤلاء اللي خطفوا النساء يا غليون أفندي هذول خطفوا النساء يقولوا الله أكبر الله أكبر أو لعلك لا تعلم ما معنى الله أكبر في نفوسهم ولا تعلم إجلال المحارم في حدودهم يقول هذول كانوا يكبرون انظروا ماذا فعلوا بهم والله والله أكبر جريمة بعد اليوم هو التمديد إذا بيكون من أكبر جامعة ومن أكبر مجلس أمن خيانة كبيرة لهذا الشعب هذا الشاهد شاهد يقولون الله أكبر يقذفونهم بالمدفعية يقصفونهم بالدبابات ثم يقال يعني مسألة يعني تبغى دبلوماسية يعني أنت ما بتفع عرور ما بيفهم دبلوماسية لك ما بيفهم هن بيفهموا هذول بيفهموا الدبلوماسية بالله عليكم دبابات وكذا تفهم بالدبلوماسية
طبعا الآن وصل خبر عاجل من مصادر دبلوماسية تقول أن الجامعة العربية تمدد مهلة للمراقبين موضوع المراقبين لمدة يومين لدراسته سنشاهد الأبطال بإنشودة بسيطة لهؤلاء الأبطال للجيش المنشق لعلنا نعود بهذه النقطة بعد هذا الفاصل البسيط مع هذه الإنشودة ثم نعود لكم
الجيش الأبطال الله محيي الجيش الله محيي الجيش الله محيي الجيش الله محيي الجيش
يا جيش الأحرار يا جيش بلادي
امضي مع الثوار هز الاعادي يا جيش الاحرار يا جيش بلادي امضي مع الثوار هز الاعادي احمي شباب الثورة اعلنها بلادي حرة احمي شباب الثورة اعلنها بلادي حرة عاشت سوريا الدرة عاشت ارض جدادي عاشت سوريا الدرة عاشت ارض جدادي جيش الاحرار ينادي يا وطن يا مكسور افديك بروح المالي بمساوي مهما يكون جيش الاحرار ينادي يا وطن لا مكسور افديك بروح المالي بمساوي مهما يكون اضرب والمولى شاهد دم الشهيد العاهد اضرب والمولى شاهد دم الشهيد العاهد شعبك سوريا صامد رغم حصار العادي شعبك سوريا صامد رغم حصار العادي يا جيش الاحرار يا جيش بلادي امضي مع الثوار هز الاعادي يا جيش الأحرار يا جيش بلادي امضي مع الثوار هز الأعادي درعا وحمص الأبية ودمشق ودير الزور وحما واللاذقية الشعب السوري منصور درعا وحمص الأبية ودمشق ودير الزور وحما واللاذقية الشعب السوري منصور يهتف جيش الأحرار اضرب ولعها نار يهتف جيش الأحرار اضرب ولعها نار يلا فك الحصار حرية بتنادي يلا فك الحصار حرية بتنادي يا جيش الأحرار يا جيش بلادي.
إذن أهلا بكم مشاهدين الكرام وحياكم الله في هذا المساء الجميل، هذا المساء الذي يجمعنا بالأساتذة الأفاضل بالأستاذ الدكتور هيثم المالح والأستاذ محمود سيد غيم والشيخ عدنان العرور والدكتور يعني المعروف لا يعرف أحيانا الاسم يكفي لمثلكم فبارك الله فيكم. أستاذ هيثم الشعب يثق بكم ويعلم نضالكم قديما ويعلم ماذا قدمتم لأجل هذا النضال وماذا فعلتم، نريد من أمثالكم نصيحة لهذه المعارضة، نصيحة عامة ماذا يجب عليها تجاه هذا الشعب العظيم الذي يقدم التضحيات يوميا، يعني هو يكبر الله عز وجل كل ما يفعله أنه يكبر الله ثم فجأة يقتل ويكون من عداد الشهداء، كم من أرملة فقدت زوجها وكم من طفل فقد أبواه وكم من أم فقدت أبنائها
فترات طويلة. أنا بالمناسبة فقط حتى أشرح بطولة هؤلاء الذين يقتلون المواطنين يعني في السبعينات
بطولة هؤلاء
بطولة
يقتلون طبعا عبيد
بطولة
أستاذ يا أستاذ هيثم هذول عبيق الآن جتني فكرة لأنه أرشدني إليها حسن نصر الله
نحن كنا ديمقراطية
لحظة يجوز للشيخ ما لا يجوز لغيره
أنا شيخ تحري
حسن نصر الله لا يكذب لا يكذب حسن نصر الله قال إنه دولة الممانعة أليس كذلك فهي عم تدرب جنودها على الرمي الحي على البشر الحي مشان تحرير الجولان بس أنتوا ما بنفهم
فهذه قصة طريفة جدا في السبعينات أنشئت في دمشق من قبل بعض المحامين هيئة سموها الهيئة الدستورية ضمت من جملة ما ضمت زميل محامي اسمه زهير الشرق توفي الله يرحمه فهذا هرب إلى لبنان بعض منهم اعتقلوا هو هرب إلى لبنان كان من المحامين البارزين في دمشق فصار يكتب في جريدة الحياة مقالات آخر مقال كتبه كتب فيه عن حافظ أسد أسد علي وفي الحروب دجاجة هذا هو المشهور نعامته هو صغر في الحروب دجاجة كانت نتيجة أنه خطف من لبنان خطف هذا الرجل إلى سوريا ثم حكم وحكم عليه 5 سنوات سجن بنفس السنة التي خطف فيها خليل بريز بيناتهم أشهر فحكم 5 سنوات سجن قضاهم 10 سنوات
مكافأة
قضاهم 10 سنوات وخرج بحركة النقابات ب 78 على الشهر الخامس عملنا حركة النقابات، كانت أهم حركة نقابات حقيقة أو حركة مجتمع مدني في سوريا هي حركة النقابات، وأنا كتبت عنها المذكرات إن شاء الله تخرج قريبا. فلما عملنا الضجة هذه في حركة النقابات واستشهدنا بمشكلة زهير الشلق، قالوا له هذا حكم 5 سنوات والآن له 10 سنوات في السجن، ماذا حصل؟ أخلي سبيله، إلا أنه منح فقط ساعات لمغادرة سوريا، ممنوع يقيم في بلده، فذهب ودع والدته وراح ما عاد رجع، وتوفي برا خارج سوريا. هذه صورة النظام. يعني هو النظام معتاد على الإجرام منذ زمن حافظ أسد، الصيغة واحدة لم تتغير، لكن تغير الكيفية، تغير التكتيك. الآن هذا النظام يعني حافظ أسد أجرم، وكانت العمليات تتم في مدن في أماكن محدودة، ما كان في إعلام. الآن بشار أسد يتحدى العالم كله ويقتل الشعب السوري في كل سوريا. الآن بشار أسد نشر 3,000 دبابة لمحاربة الشعب، 3,000 دبابة، ويقصف المواطنين بالطائرات الهليكوبتر والطائرات الحربية العادية، وبالبوارج الحربية من البحر. فهو حقيقة يشن حرب على الشعب. وهذا النظام في العرف الدولي، هو في العرف الدولي كونه يدير البلد بالأوامر والبلاغات والتعليمات اسمه نظاما فاشلا، القانون الدولي نظام فاشل لأنه ما بيطبق القانون،
فاشيا فاشلا
بس باعتباره يحارب شعبه ويقتل الشعب. برأي لافروف لما تكلم على القذافي منذ شهرين، قال القذافي فقد شرعيته لأنه يقتل شعبه، نفس الصيغة الآن بشار أسد يقتل شعبه، وبالتالي هو فقد شرعيته لأنه الشعب مشى في الشارع ضد هذا النظام، فما لم يعد شرعيا. لأن الشعب هو مصدر السلطات الأنظمة الحديثة يعني، وبالتالي لم يعد لهذا النظام أي شرعية، وهو لا يملك أن يصدر قوانين. الآن النظام الآن يدير البلد إدارة عمياء، إدارة فاشية فاسدة، وكل قانون يصدر عنه قانون باطل ليس له قيمة.
طيب ننتقل إلى موضوع الجيش الأحرار. قبل أن أنتقل إلى هذه النقطة أود أن نشاهد هذا المقطع الرائع لمجموعة من الضباط الذين ينشقون وينتسبون الجيش الحر للحماية والدفاع عن أعراض أخواتهم وعن دماء إخوانهم.
دورة 54 حربية مرتبات فرقة 26 أنا ملازم الطيار محمود أحمد حمادي، هذا الملازم عبد المجيد أيوب مرتبة لباس مسرعي والصواريخ، الملازم محمد بيت مرتبة فرقة 5، الملازم أيمن حلاق حربي بمرتبة لواء 15 مستقل. نعلن أنا ورفاقي الضباط وصف الضباط والأفراد الانشقاق عن الجيش الأسدي وعقاباته المجرمة والانضمام إلى الجيش السوري الحر كتائب بالفداء سرية الشهيد محمد حسين حلاق للدفاع عن الوضع عن المواطنين العزل. عاشت سوريا حرة وفية.
إذن على هؤلاء يعمل الجيش الشعب، وعلى هؤلاء الجيش يعول الشعب الكثير والكثير. دكتور دغيم،
ليس صحيح، ليس صحيح، على هذا لا يعول الشعب السوري حسب آراء كثير من المعارضة الشريفة، وأنا أتأدب حسب وصية الأستاذ وكفى. ليس هذا، لا لا لا، هؤلاء ليسوا شرفاء، هذول الضباط اللي بيشقوا هؤلاء الأبطال الصناديد، هذا ليس شرفاء، ما يستحق الاعتراف حتى الآن نفكر. والله نعترف بكم ودماؤنا وأرواحنا ودعاؤنا وأموالنا معكم، فسيروا على بركة الله ولا تلتفتوا إلى الصعاليك.
دكتور محمود، هناك من يقول أن الجيش يعني الشرفاء من الجيش والذين انشقوا، وهناك أعداد كثيرة ستنشق في حال توفير الملاذات الآمنة ودعم لهذا الجيش. عسكريا وبحكم خبرتكم العسكرية، هل من الممكن التعويل على هؤلاء المنشقين إذا تم دعمهم وتأمين الحظر الجوي والملاذات الآمنة أن يقوموا بإسقاط هذا النظام بجهودهم دون أي تدخل إلا بالدعم؟
ليس التعويل فقط، بل أكاد أجزم أن طريق تحرير سوريا هو هؤلاء مع السلميين في نفس الوقت، أما الذين يراهنون على المنظمات فلن يحصدوا سوى التمديد وراء التمديد، وفي كل تمديد يسقط عدد من الشهداء، وكأن دماءنا أصبحت ماء يراق لا قيمة له. حقيقة أنا أطالب بصورة عامة كافة العسكريين، يعني بل هذا توجيه، الآن يمنعون أبناءنا من مشاهدة التلفاز في الجيش السوري.
نعم.
الجيش السوري بصورة عامة ممنوع أن يطلع على أي نوع من أنواع الإعلام، ولذلك الإعلام البديل، وهو أهالي هؤلاء، كل من يذهب في إجازة أو كل من يقوم بزيارة إلى ولده في سكنة عسكرية واجب عليه شرعا وأخلاقا ووطنيا أن ينقل إليه الصورة الحقيقية. جميل. ويحرضه على الانشقاق ويأمره بعدم إطلاق النار، بل فليقل له أطلق النار على من يأمرك بإطلاق النار على أخوتك وأخواتك، لأن الذي يأمر بإطلاق النار خائن، والخائن حكم الخائن بالقوانين والدساتير أن يقتل. وأطالب بنقطة واحدة.
تفضل.
منذ بداية الثورة لفتنا نظر الكثير من الناس إلى توحيد العلم، إلى رفع علم الاستقلال،
سأعود لنقطة العلم دكتور،
لكلنا شيء مميز ليس له علاقة بكل شيء له ارتباط.
سأعود إليها بعد أن أطلب من الدكتور هيثم، هل قيام هؤلاء الضباط والجنود المنشقين بالدفاع عن أهلهم يخرج المسألة، يخرج الثورة عن سلميتها، الدفاع عن النفس، الدفاع عن الأعراض، أن يقوموا بصد الهجمات من هذا النظام الوحشي وإيقافه عند حده لحماية الأعراض، هل هذا يخرج الثورة عن سلميتها كونها ثورة سلمية شعبية؟
لا، هو شيء في ناحية أساسية، كل من يصوب سلاحه إلى صدور المواطنين فهو يرتكب جريمة قتل.
نعم.
وللعسكري، حتى العسكري له أن يرفض إطاعة رؤسائه، لأنه إذا أمروه بالقتل، إذا أمروه بارتكاب جريمة، العسكري يطيع في إطار الجيش، في إطار القانون، إذا رئيسه أمره بخلاف القانون فله أن لا يطيع، عليه أن يرفض إطاعة رئيسه لأنه يأمره بارتكاب جريمة. كل ما يجري الآن في سوريا عبارة عن مجموعة جرائم يرتكبها الأمن والشبيحة والجيش.
نعم.
الجيش الذي يطلق النار على المتظاهرين، على المواطنين، والأمن والشبيحة، كل هؤلاء، كل من يطلق النار على المواطن بقصد القتل فهو مجرم. والدفاع، الجنود الذين ينشقون عن الجيش من أجل الدفاع عن المتظاهرين السلميين فهم يقومون بعمل واجب.
جميل.
وهذا مشروع.
طب هل يخشى فضيلة الشيخ من حرب أهلية كما بدأ يلمح كثير من التصريحات؟
تفضل.
يعني هل يخشى من حرب أهلية إذا تم دعم مثل هذا الجيش للدفاع عن المواطنين كما بدأ يلمح عدة مسؤولين خارجيين؟
نعم
يخشى من حرب أهلية.
نعم يخشى من حرب أهلية لا تبقي ولا تذر إذا تأخرت الجامعة العربية والمؤسسات الدولية في إيقاف هذا النظام عن ظلمه. نعم نحن نقبلون على حرب أهلية من قبل النظام، من قبل النظام، إذا لم يرتدع أو يردع هذا النظام. نحن لسنا مقبلين على حرب أهلية إذا أسرع الضباط بالانشقاق، إذا أسرع الجنود بالخروج من الجيش. إننا نستطيع أيها الجنود الأبطال في كل مكان، أهالي الجنود يا آباءهم، يا أعمامهم، يا أخوالهم، يا أمهاتهم، يا أخواتهم، انصحوهم ألا يضربوا مواطنا، ألا يضربوا إنسانا، بل يجوز في قانون القانون.
نعم، في القانون.
القانون
أن توجه البندقية إلى الذي يأمرك بقتل الناس لتقتله خير من أن تقتل. أسرعوا بالانضمام إلى الجيش الحر، شكلوا الكتائب، كل 20-30 واحد بسرعة. إذا انفضينا بقي الضباط الأنزال وصف الضباط الأرزال وقفوا بدون شيء، وعندئذ ننتصر. نحن نستطيع بإذن الله دون تردد ودون أغلب الظن، وكون أني متأكد، نحن نستطيع بإذن الله بجيشنا الحر أن نحرر سوريا من الاستعمار الأسدي، نستطيع. وسيرى أولئك الذين يمالئونه، احشد ما شئت، استعن ما شئت، والله لو استعنت بالأبيض والأسود، والله لو استعنت بالمشرق والمغرب، والله لو استعنت، والله بإذن الله ستلقى مصير اللي نصحك في آخر مكالمة، لأنه أتى بالمرتزقة فما نفعوا نفس المرتزقة، بس اختلف اللون، بس اختلف اللون واختلفت الجنسية. إذا كان سارع، أعطيته يومين يا جامعتنا العربية، يومين حيصير فيها
50 شهيد على أقل تقدير،
على 150-200 جريح و2000-3000 معتقل. على ماذا يومين؟ يعني مسألة بدهم يروحوا مراقبين، تحتاج دراسة. لك لا تستغبوا الشعب السوري، لك لا تستغبوه.
طيب دكتور دغيم، يعني كنتم من أوائل من رفع علم الاستقلال، وكنتم قد ناضلتم به حيث كان لم يرفع، يعني أنتم من أوائل من رفع هذا العلم في حين كان يرفع العلم السوري الحالي. لماذا رفعتم هذا العلم وما هي مدلولاته؟ وألا يعتبر هذا يعني شقا للصف بالعلم السوري الموجود الحالي، يعني محبوب لدى أغلب السوريين، لكن وجدتم استجابة غريبة الآن في الشارع، وأصبحت الشارع يرفع علم الاستقلال هذه ويهتف بها، وحتى الانشقاق الذي شاهدناه قبل قليل يرفع نفس علم الاستقلال. ما هي مدلولات هذا العلم؟
أنا أولا هذا العلم حقيقة أحبه، فأول علم شاهدته في حياتي عندما كنت طفلا صغيرا هذا العلم، وكان يوجد في جرجناز علم واحد مرفوع فوق المدرسة، وكنت أذهب مع أخوتي أكبر مني قبل أن أدخل المدرسة وأقف وراء الصف، فهم يحيون العلم صباحا ويرددون يحيى علم سوريا، كنت أرددها وأعود في الشارع أقول يحيى علم سوريا. هذا العلم انطبع في مخيلتي، وفعلا سبحان الله لا أظن إنسان يرى هذا العلم والعلم الآخر إلا ويحب هذا العلم أكثر. ثم هو مكرس أيضا في الدساتير السورية الديمقراطية، دستور 50، دستور 52 إلى آخره. وقرأت طبعا أن اللون الأخضر،
لا علمونا بالمدارس،
اللون الأخضر هذا هو رمز الخلافة الراشدة،
الله،
واللون الأبيض هو رمز الخلافة الإسلامية الأموية، واللون الأسود رمز الخلافة الإسلامية العباسية، والأعلى والنجوم الثلاث هي رمز لدماء الشهداء الشرفاء الذين يضحون من أجل حماية الوطن والمواطن. فأول شيء خطر ببالي يعني من قبل الثورة أصلا، فلما وضعت لي صفحة على الفيسبوك صممت صورة من صوري ووضعت هذا العلم
لديكم صفحة على الفيسبوك
فوق رأسي. طبعا أنا
يعني ليس للشباب فقط،
أنا مودرن، أنا شباب على كل الأحوال، اسأل أباك عفوا. فالعملية هذا العلم يعني حقيقة أولا، وشاهدت أن الليبيين أيضا تميزوا بعلمهم عن علم المقبور، وكذلك فرفعت أنا هذا الشعار ورفعه آخرون أيضا، ولكن مع الأيام الآن الحمد لله هذا العلم. ولذلك أطالب الجميع بعدم رفع ذلك العلم المكرس في دستور حافظ الأسد.
على ماذا يدل العلم الحالي الأحمر والأبيض والأسود؟
أنا أصلا لا أحب ذلك العلم ولا أريد الحديث عنه.
أنا أعلم.
اتفضل.
أنا أعلم.
أنا أتبرع لك بدوري تبرعا.
أنا أعلم. اللون الأحمر يدل على وجوب سفك الدم السوري، لابد أن يشفك الدم السوري، اللون الأبيض
إسرائيل
يدل لا اللون الأبيض يدل على وجوب جمع المال السوري. المال السوري يجمع
نهب.
ذكرت الحسني اتذكرت سبحان الله كنت بدي أخرج بعقدة نفسية اليوم لأنه رجل بهذا القدر. الحسني كنت يشاغل بالي لماذا حسنين هيكل واقف ضد الثورة السورية.
نعم
هذا الرجل اللي يتفلسف أنا كنت فاكر. فلما قال إنه ابنه على ذمتك إذا نعم. بيصير محكمة
لا بقوله بالإعلام
أيوة. نسمعها منه لأن لم نسمعها خلال الحلقة
أيوة.
لعلنا نسمعها من الدكتور
هذا بس بصورة سريعة.
نعم.
قال ابنه ابن حسنين هيكل شريك ابن مخلوف وشريك ابن مبارك
المناضل
شريك ابن مصطفى طلاس
مصطفى طلاس عفوا
خلاص طلاس وشريك مع جمال مبارك.
اذا أيوة. هذا يحل
اللغز ايوه
يصبح المشاهدين
يعني فرج همي ونفس كربتي انه هذا الرجل ليش وقف يدافع عن مال ابنه. فاللون الاحمر سفك الدم
والابيض جمع المال
والابيض جمع واللون
سرقه المال على
إيه سرقه إيه سرقه المال واللون تحت
الأسود
الأسود أن ينتهك الأعراض حتى يسود وجهه هو. ولكن كل حرة انتهك عرضها فهي أشرف من بنتي وأشرف من أختي وأشرف من أمي كل واحدة هذا لم يمس شرفها أشرف من بناتنا ونسائنا هذه مغصوبة مكروهة والله لها شرف عظيم عند الله وعند الناس لأنه لا إكراه. أما النجوم فهي إشارة للضباط أن يغتصبوا الشقق. الدكتور اليوم قال 20,000 وحدة سكنية مغتصبة. لذلك أنا قالت إني لا أملك ولا دجاج ولا قندجاج لأني أعلم لو ملكت قندجاج سيصادره. فالنجمة تقول للضباط يعني إشارة لنجم الضباط اغتصبوا. هذا معنى العلم. بس الشعب السوري غبي ما يعرف.
يبدو أن النظام على هذه النظرية يحتاج إلى علم فيه آلاف النجوم على عدد ما يغتصبوا من الشعب
السوري. هذا رمز إشارة.
قضية الشقق الآن فعلا تذكرت قصيرة بعد تدمير حماة
لعلها تكون هذه القصة وكلمة نعم. أخيرة لكم
الوقت بدأ في سنة 82
نعم.
قام النظام بنقل ركام حماة
يا صيف.
إلى شمال المدينة قرب مكان أظنه معمل الحديد جنوب غربي قرون زين العابدين. حينما أصبح يمر الأتوبيس من هناك كنا نرى هذا التل يكبر.
الله.
نزلت إلى حماة كان لي صديق في الشرطة ورفعوا الجدران لكي لا يرى الناس من نوافذ السيارات ماذا وراء الجدار. فقلت له أريد أن أقوم بجولة في سيارتك العسكرية لأرى ماذا وراء الجدار. فخرجنا وإذ البلدوزرات تجرف وذهبنا إلى منطقة الحاضر والتركسات تملأ في السيارات وبين هذا الركام توجد جثث.
الله أكبر.
وبعد فترة زرت هذا الصديق قال لي هل تريد شقة في حماة؟ قلت له كيف شقة
يعني مش فضح كنت بعثي وقتها
ايه طبعا
ايوه مشان يتضح للناس
طبعا بعثي بس غير ملتزم
ما هي مشكلة ما كنت بعثي
قال هل تريد شقة؟ قلت له شقة ماذا؟ قال الآن تم بناء شقق وتباع بأسعار أقل من الربع ولدينا
يعني ما الهدف من هذا
لتغيير ديموغرافية حماة
كان طبعا
والله كان معي زميل آخر وكان جوابنا والله لا نسكن في بيت مبني على دماء أخوتنا في حماة ومبلغ الشقة أذكر 10,000 ليرة سوري كان معروض في وقت قال رمزي دعوا كل واحد 10,000 خدوا شقة بكرة بتبيعوها. قلت له والله لا أسكن في حماة فهؤلاء لهم جرائم
سوف تكشف وسيفجع العالم بما ارتكبوا من جرائم.
نعم.
أتمنى النصر للثورة والثوار
بإذن الله.
والخذلان لكل من يعادي الثورة
بإذن الله. دكتور هيثم، كلمة أخيرة في هذه الحلقة وهذه الليلة المباركة إلى الشعب العظيم الذي لا يزال صامدا حتى هذه اللحظة.
أنا أقول لأخوتنا وأبنائي في الأرض السورية، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، والنصر بإذن الله حليفنا جميعا، وسنعود قريبا إلى الوطن لنحتفل بسقوط النظام والنصر للشهداء.
يعني أنا أرى أمام عيني مثل هذه الجلسة إن شاء الله، ومثل هذه الحلقة على قناة صفا ووصال.
نعم إن شاء الله.
في ساحات الحرية إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أعزمكم على جرجناز.
إن شاء الله بإذن الله. لكن البث على حسابك دكتور.
إن شاء الله.
على حسابي كل شيء. على
حسابي. جميل. شيخ عدنان كلمة أخيرة.
لم نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من النصر إلا بالله ثم بسواعدكم وصبركم وثباتكم وتضحيتكم. والله لو وقفنا لفعلوا بنا ما فعلوا بحما بالـ82، ولجروا جثثنا بالجرافات وبنوا عليها ما بنوا الشقاق. فنحن اليوم نتقدم إلى النصر بعون الله، ثم نتقدم ونتقدم كما ترون، والنظام في فر ونحن في كر. فاثبتوا ثبتكم الله تعالى. ثم إن روسيا ليست غبية سياسيا، ليست غبية، بل هي تراوغ من أجل مصالحها. يقول الدكتور حبيبي ليس لها خبرة سياسية، نعم، ولكن لها خبرة دموية ورثتها من ستالين، ورثتها من ماركس، ورثتها من لينين. فهؤلاء إخوانهم يعلمونهم سفك الدم. نحن الشعب السوري لا يهمنا جامعة ولا مجلس، سواء كان مجلس أمن أو غيره، ولا تهمنا بارجات ما دام الله معنا. والشعب ثم الشعب ثابت مضحي صابر، والله مع الصابرين. ولم يقل الله مع الظالمين، ولا مع الروسيين، ولا مع الجامعين والمجالسيين إن صح هذا. أيها الناس في كل مكان، ذبح النساء، ذبح الناس، قصفت المدن، هدمت القرى، سلخت الجلود، انتهكت الأعراض، أهينت القبائل والعشائر. أبعد هذا حوار؟ أبعد هذا مفاوضات؟ أبعد هذا انتظار للإصلاح؟ أكبر، نعم. أنا أطالب بالإصلاح، أكبر إصلاح إزالة هذا النظام،
نعم.
بإذن الواحد القهار، والحمد لله رب العالمين. وإلى حلقة جديدة إن بقينا أحياء، وخلال هذا الأسبوع ستسمعون بإذن الله عز وجل مبادرات، إذا لم يلتزمها من لا يلتزمها فيكفي يلتزمها الشرفاء مع النبلاء، شرفاء المعارضة مع نبلاء،
نعم.
وشجعان ورجال الثورة الأبية، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ضيوفنا الكرام. أنا سعيد جدا الأمانة بوجودكم معنا هذه الليلة، ولتعبروا للشعب أنكم صامدون معه بإذن الله تعالى حتى النصر، وهو ينتظركم بكل شوق ليقبلكم في ساحات الحرية بإذن الله. شكرا لكم دكتور هيثم المالك، شكرا لكم دكتور محمود سيد بغيم، شكرا لكم شيخ عدنان العرعور، شكرا لكم شعبنا الصامت، شكرا لكم شعبنا الأبي، شكرا لقنوات الحرية، شكرا لصفا ووصال وشدة. وكما نبلغكم أن مقطع المظاهرات، ملخص المظاهرات، سيبث الآن مباشرة على قناة وصال بعد هذه الحلقة، وسيبث بعد ساعة من الآن على قناة صفا حتى تستطيعوا مشاهدته أكثر من مرة بإذن الله.
أرجو إعادة القنوات، عيدوا بكرة الناس تنتظروا، عيدوا لو وعدتوا بس هو خاصة. نعم. ومع الحلقة
والحلقة تعاد بشكل نعم. كامل هي خلال هذا الأسبوع. شاهدين الكرام، لم يتبقى لي إلا أن أشكركم شكرا جزيلا على هذه السهرة معكم بإذن الله تعالى، التي يفرح التي يفرح من أجل هذه السهرة ومن أجلها الوقوف أرواح الشهداء بإذن الله، لأنهم عند ربهم ينعمون وينتظرون إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، وينتظرون أن يفرحوا بالنصر معكم، لأنهم قدموا أرواحهم من هذا من أجل هذا النصر الذي هو قادم لا محالة بإذن الله تعالى. تصبحون على وطن آمن بإذنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تتخلى لو كل العالم تتخلى عن هالثورة، ما بتخلى لو كل العالم تتخلى، يا شعبي اهتف بالعالي الموت ولا المذلة، أقسمنا نحمي هالثورة لو ما يبقى واحد منا، يا الناصر يما الشهادة يا الموت ولا المذلة، صمدين احنا بهالثورة ما نركع إلا لخالقنا، فتح عينك يا قاتلنا الموت ولا المذلة، لو نتراجع عن مطلبنا دم الشهداء يغني عنا، بنموت وتحيا بلدنا الموت ولا المذلة، كل الشعب السوري واحد طائفية ما تعنينا، عود المولى نحن مشينا الموت ولا المذلة.